لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام فيما استدل به على وجوب القنوت في الصلوات مطلقا أو في خصوص الصلوات الجهرية، وقلنا إنه لا يمكن الاستدلال بشيء من هذه الروايات ولا بالآية المباركة إلا رواية واحدة، فهذه الرواية لا بأس بالاستدلال بها لتماميتها سندا ودلالة، فقد دلت على أن المكلف ليس له أن يترك القنوت في صلاته متعمدا، ولكنه إذا نسيه مضى في صلاته. هذه الرواية لا بأس بها، ولكن لا بد لنا من رفع اليد عن هذا الظهور وحمل الأمر فيها على الاستحباب، وكذلك في بقية الروايات لو سلمنا دلالتها على الوجوب، وذلك لأمور منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بسند صحيح عن علي بن مهيار عن البزنتي أحمد بن محمد البزنتي، فقد سأل الإمام الرضا عليه السلام عن القنوت فقال عليه السلام: إن شئت قنت وإن شئت لم تقنت. هذه الرواية واضحة الدلالة على جواز الفعل والترك، وأنهما سيان من جهة امتثال الأمر بالصلاة، وإن كان أحدهما وهو الإتيان بالقنوت أفضل، فإنه عبادي، فقوله عليه السلام: إن شئت أملت بالاستحباب قنت وإن شئت لم تقنت، باعتبار أنه ليس جزءا مقبما للصلاة وليس من الأجزاء الواجبة. وهذه الصحيحة رواه الشيخ قدس الله نفسه في إسناد آخر بإسناده عن الحسين بن سعيد، وفي تلك الرواية أيضا صحيحة. سأل البزنتي الرضا سلام الله عليه عن القنوت في الفاجر، فقال عليه السلام: إن شئت قنت وإن شئت لم تقنت، ولكن إذا كانت تقية لا تقنت. قيد سلام الله عليه هذه المشية إن شئت قنت وإن شئت لم تقنت، هذه المشية علقها سلام الله عليه بفرض عدم التقية، وأما إذا كانت تقية وخوف من الأعداء فلا تقنت. هاتان الصحيحتان الظاهر أنهما روايتان، فسأل البزنتي الإمام عليه السلام تارة عن القنوت وأخرى عن خصوص القنوت في الفجر، ولعل تكرر السؤال منشأه أن الفجر مما يعني القنوت في الفجر مما ذهب إلى جواز القنوت فيه، وفي استحبابه ذهب إليه مالك والشافعي، وليس عندهم متسالما عليه عدم تشريع القنوت كما في سائر الصلوات، فلم يروا القنوت في غير الفجر من الفرائض الخمس، وإن كان ذهبوا إلى مشروعيته في صلاة الوتر أيضا، لكن من الفرائض الخمس لم يذهبوا إلى مشروعيته إلا مالك وشافعي، فقال مالك: يقنت قبل الركوع، وقال الشافعي: يقنت بعد الركوع. فلعل السؤال يعني تخصيص الفجر تارة سأل الإمام عليه السلام عن حكم القنوت مطلقا، سألته عن القنوت فقال عليه السلام: إذا شئت قنت وإن لم تشأ لم تقنت، وإذا كانت تقية فلا تقنت. هذا نازل إلى القنوت على إطلاقه بلا فرق بين الفجر وغير الفجر. فسأل الإمام عليه السلام عن القنوت في الفجر باعتبار خصوصيتي، حيث إن جماعة من العامة ذهبوا إلى مشروعيته. أيضا أجاب الإمام عليه السلام بمثل الجواب أنه إذا كان مورد لم يكن فيه تقية، كما إذا كانت العامة من الشافعية مثلا أو من المالكية وهم يقنطون أيضا، فإن شئت قنطت وإن شئت لم تقنط، وإذا كانت تقية كما إذا ابتلي بأصحاب أبي حنيفة أو بأصحاب أحمد، ففي مثل ذلك لا تقنط. إذا كانت تقية لا تقنط، فلعل تخصيص السؤال بالفجر صلاة الفجر بالقنوط في صلاة الفجر لأجل هذه الخصوصية، وأن التقية فيها في صلاة الفجر أقل من التقية في غير صلاة الفجر. فكيف كان؟ فقد ذكر الشيخ قدس الله نفسه طريقين إلى هذه الرواية، والطريق مختلف. أحد الطريقين ينتهي إلى علي بن مهزيار عن أحمد بن محمد البزنتي، والطريق الآخر ينتهي إلى الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد البزنتي بن أبي نصر. فالظاهر أن الرواية متعددة، الطريق متعدد، المتن مختلف، يعني في السؤال وإن كان الجواب واحدا، حيث إنه في الواقع الجواب واحد. فهذه الصحيحة صريحة الدلالة على جواز ترك القنوط مطلقا أو في خصوص صلاة الفجر، ولا يمكن حمل هذه الرواية على التقية، فإنها صريحة في أن مورده عدم التقية، لأن التفصيل قاطع للشركة. قال عليه السلام إن شئت قنطت وإن شئت لم تقنط، وإذا كانت تقية فلا تقنط. فطبعا تكون المشية وأن الاختيار بيد المكلف نفسه إنما هو في فرض عدم التقية، وإلا مع التقية فلا يكون القنوط مشروعا. فبما أن الصحيحة صريحة في أن الحكم المذكور فيه حكم في غير مورد التقية، ومع ذلك فقد رخص الإمام عليه السلام في ترك القنوط، فتكون الصحيحة ظاهرة الدلالة على عدم الوجوب. بناء على أن السؤال عن القنوط المطلق، فالاستدلال بهذه الصحيحة على عدم الوجوب واضح، وبناء على الرواية الثانية وأن السؤال عن القنوط في الفجر أيضا الأمر كذلك، فإنه إذا لم يجب القنوط في الفجر لم يجب في غير الفجر بلا إشكال، فإن الفجر له القنوط في الفجر له خصوصية. ولذلك قال عليه السلام في بعض الروايات المعتبرة، ولعله نذكرها اليوم، قال عليه سئل الإمام عليه السلام عن القنوط فقال لا تقنط إلا في الفجر. فالفجر له خصوصية، إذا قلنا إن الفجر لا يجب فيه القنوط فلا يجب في غيره بلا إشكال وبلا خلاف، فيمكن الاستدلال بكل من الروايتين، بالرواية الأولى بإطلاقه، بالرواية الثانية من جهة الجزم، فأنه إذا لم يكن القنوط واجبا في الفجر لم يكن واجبا في غيره. فبهاتين الصحيحتين نخرج عما دل على الوجوب فنحمل ذلك على الاستحباب. هذا وجه. ويمكن الاستدلال أيضا بغير ذلك، بل من الروايات ذهب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوط قبل الركوع أو بعد الركوع، قال لا قبله ولا بعده. ومثل هذا روايته الأخرى التي سأل سأل الإمام عليه السلام عن القنوت في الجمعة، فلذلك الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسن عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عامر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع، فقال لي لا قبل ولا بعد. هاتين الروايتين استدل بهما على عدم الوجوب، قالوا إن هذا لا يسأل عن المشروعية، وإنما وإلا لم يصح جواب الإمام عليه السلام لا قبل ولا بعد، فإن مشروعية القنوت في صلاة الجمعة وفي غير صلاة الجمعة من الواجبات عند المتشرع، فسؤاله ليس سؤالا عن المشروعية، وإنما هو سؤال عن الوجوب، فكأنه سأل الإمام عليه السلام عن أن القنوت هل يجب قبل الركوع أو بعد الركوع في مطلق الصلوات أو في خصوص صلاة الجمعة، فأجاب سلام الله عليه بأنه لا يجب لا قبل الركوع ولا بعد الركوع، فتكون الرواية دالة على عدم الوجوب فيرفع اليد بذلك، أما دل على الوجوب. ولكن في هذا الاستدلال نزل واضح، أولا إن السند في الروايتين غير تام، فإن أمر بن الملك عبد الملك بن عامر الذي وقع في سند الروايتين في كليهما عن محمد بن عمير أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عامر قال قلت لأبي عبد الله، فكذلك الرواية السابقة أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عامر، فالرواية مروية يعني في خصوص الجمعة وفي غيرها بطريقين، تارة برواية الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم، وأخرى بطريق الشيخ إلى الحسين حسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك. كيفما كان الرواية غير تامة سندًا كلتا الروايتين، فإن عبد الملك بن عمرو لم يوثق، على أن هاتين الروايتين ليس السؤال فيهما لا عن الوجوب ولا عن المشروعية، وإنما السؤال عن محله. سأل الإمام عليه السلام أن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، فكأن مشروعيته كانت مسلمة عنده، وإنما سأل عن محله هكذا في كلتا الروايتين. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، كذلك في روايته الثانية قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع، فقال عليه السلام لا قبل ولا بعد. وواضح أن هذه الرواية وردت مورد التقية، وإلا فكون الركوع مشروعا لأنه قبل الركوع مما تزافرت به الروايات، وهكذا في صلاة الجمعة في الركعة الأولى الذي هو مولد سؤال هذا السائل عبد الملك أم بل في أحدهما قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع، هذا أيضا واضح. فالرواية محمولة على التقية جزما، ولا يمكن الاستدلال بها على نفي الوجوب، وأيضا يستدل على ذلك بالي بما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام. أيضا هذه الرواية روايتان ينتهيان إلى وهب في أحدهما، سره بأنه وهب بن عبد ربه، وفي الثاني وهب من دون ذكر أبي، معلوم أنه هو هذا أيضا. بله ربل کلینی قدس الله نفسه ان علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ان یونس ان وهب ابن عبدالربه ان ابی عبدالله علیه السلام قال من ترک القنوت رغبتا عنه فلا صلاة له. هذه احدى الروايات. الرواية الثانية بإسناد شيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن عزينة عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له. اما به حسب السند فالروایت الثانیه روایت صحیحه. بله طریق الشیخ الى احمد ابن محمد ابن عیسا بله صحیحون ان ابن عزینه ان وهب و وهب ابن عبد ربه ان ابی عبدالله علیه السلام. و اما روایت الاولا فهذا الطریق ناقش فيها الصدوق قدس الله نفسه تبعا لشیخه ابن الولید باعتبار ان ما یرویه محمد ابن عیسا ان یونس ان وهب ابن عبد ربه هازا لا یعتمد علیه به اکمال انه کنه ضعف محمد ابن عیسا فمن هذه الجهه لا تكون الروایت معتبره. ولیکن ذکر النجاشی و غیر النجاشی ان الامر لیس کذلک. ولی ولا ندری لمازا توقف ابن الولید فی العمل بروایات محمد ابن عیسا ان یونس و روایت محمد بن عیسی عن یونس کثیرتون جدا و لذا یقال له یونسی لمحمد بن عیسی ابن عبید یقال له یونسی به اعتبار اختصاصی بهی و کثرت روایاتی هم فکیف کان فالصحیح ان کلتا روایت صحیحتون ولا بأس به روایات محمد بن عیسی عن یونس و عن غیر یونس و یستدل به هاتین روایتین. از ثانیه سیعتون بلا اشکال یستدل به هاتین روایتین على استحباب القنوت به ان قوله علیه السلام فمن ترک القنوت رغبتا عنه فلا صلاة له لو کان القنوت واجبا لم تکن حاجتون الى هذا التقیید فیقول من ترک القنوت فلا صلاة له کما فی بقیت الاجزاء. بله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يصلي إلى القبلة غير ذلك من الأجزاء والشرائط التي ورد فيها لا صلاة ونفي الصلاة بالنسبة إلى الفاقد لجزء أو الفاقد لشرط لو كان القنوت واجبا في الصلاة لم تكن حاجة إلى هذا التقييد فهذا التقييد فيه إيماء وإشارة إلى صلاة العامة الذين يصلون بغير قنوت إعرازا عن القنوت والتزاما بترك القنوت. فمعنى هذا الكلام أن من ترك القنوت معرزا عنه وملتزما بتركه باعتقاد أنه ليس بمشروع هذا لا صلاة له. ففي نفس هذه الرواية إيماء إلى أن القنوت غير واجب في نفسه وإلا كان هذا التقييد لغوا وزائدا لا بأس بهذا الاستدلال. فيه إيماء إلى ذلك ولكن الاستدلال به مشكل إذ يمكن أن يكون هذا بل لشدة الاهتمام به وإن كان بعيدا والأقرب هو الأول كأن التقييد إنما أتي به باعتبار أن النظر إلى هذا القيد. وأما ترك القنوت في نفسه فلا بأس به فالاستدلال لا بأس بهاتين الروايتين أيضا. ويمكن الاستدلال على استحباب القنوت بكثرة الروايات الواردة من الرواة ومن أكابر الصحابة يعني أصحاب من أكابر أصحاب أبي عبد الله وغير أبي عبد الله سلام الله عليه البزنتي صفوان محمد بن مسلم زرارة وأمثال هؤلاء من الأكابر سأل الإمام عليه السلام في عدة من الروايات عن القنوت وأجاب سلام الله عليه بعدة أجوبة كما نبين. نفس هذه السؤالات من هؤلاء الأكابر دليل وقرينة على الاستحباب إذ لو كان القنوط واجبا لكان هذا من الواضحات عند الشيعة، ولا سيما عند هؤلاء الأكابر المطلعين بالأحكام الشرعية، ولا سيما الصلاة التي هي عمود الدين، والمسلمون بل يصلونها في كل يوم وليلة لا أقل من 5 مرات إذا لم يصلون صلاة أخرى. كيف خفي هذا على زرارة ومحمد بن مسلم وأحمد بن وأبي نصر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وأمثال هؤلاء من الأكابر، حتى سألوا الإمام عليه السلام عن القنوط فأجاب تارة بأنه لا تقنط إلا في الفجر بالأجوبة المختلفة على ما نبيه. حتى إن صفوان روى في الصحيح أن أبي عبد الله عليه السلام قال سرأيت أبا عبد الله عليه السلام يصليت خلف أبي عبد الله، قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقنط في كل صلاة يجهر فيها ولا يجهر أو يجهر فيها ولا يجهر. على كلا التقديرين صفوان روى أنه رأى الصادق عليه السلام وصلى خلفه أياما وكان الصادق عليه السلام يقنط في كل صلاة بل جهرية وغير جهرية. أفهل يجوز يقول صفوان صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام فرأيته يركع في كل ركعة في الصلوات الجهرية والإخواتية؟ كان وجوب الركوع أمرا واضحا لو كان الركوع لو كان القنوط كسائر أجزاء الصلاة من القراءة والركوع والسجود والتشهد لو كان واجبا وأمرا واضحا، أفهل كان يناصر صفوان على جلالته ومقام صفوان الجمال يقول رأيت أبا عبد الله عليه السلام وصليت خلفه أياما فكان يقنط في الصلوات الجهرية وغير الجهرية؟ هذا قابل للزين. فيظهر أن الشيعة لم يكونوا ملتزمين بذلك ولم يكن هذا واجبا عندهم، ولكن رأى التزام الإمام عليه السلام بهذا الأمر فاستكشف منه استحبابه. فهذه الرماية والأسئلة الكثيرة في الروايات من الأكابر عن القنوط وجواب الإمام عليه السلام في هذه الموارد يدلنا على استحباب القنوط جزما، وإلا لم يكن موقع لهذه الأسئلة ولم يكن موقع لقول صفوان صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فرأيته يقنط في الصلاة الجهرية وغير الجهرية نقل بالمعنى. فهذا من أقوى الشواهد على الاستحباب، يعني هذه الأسئلة ورماية صفوان. وأيضا يدلنا على الاستحباب اختلاف أجوبة الأئمة سلام الله عليهم في هذه الأسئلة، اختلفت جوابهم سلام الله عليهم في بعض الأجوبة نفي القنوط رأسا كما في رواية عبد الملك بن عمرو على ما قرأناه الآن فقال لا قبل ولا بعد، وفي بعض هذه الروايات لا تقنط إلا في الفجر، وفي بعض هذه الروايات خص الإمام عليه السلام القنوط بصلاة الفجر والمغرب والوتر والجمعة والعشاء، وفي بعضها ألغى العشاء الصبح صلاة الغداة والوتر والجمعة والمغرب. وهكذا مع هذه الاختلافات في الروايات يظهر أنهم سلام الله عليهم كانوا في مقام التقية من العامة، لكن لا تقية في الكلام، وإنما الإمام عليه السلام أراد أن يتحفز على أصحابه لئلا يقعوا في خلاف التقية، وإلا هؤلاء لا يتقي منهم الإمام عليه السلام الصادق سلام الله عليه لا يتقي من صفوان أو من محمد بن مسلم أو زرارة أو أن الرضا سلام الله عليه لا يتقي من أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، هؤلاء من أكابر الفقهاء والرواة وأصحاب الأئمة سلام الله عليهم، ولكنهم لاحظوا مقام الأمل
و انهم لا یقعون فی خلاف التقیه، فلذلك امرهم سلام الله علیه به ترک القنوت مطلقا تارتا و به ترک القنوت فی غیر صلاة الفجر اخرى و به ترک القنوت فی غیر صلوات الاربع ثالثه الخمس اخرى و هاکذا علی اختلاف الروایات. فیظهر من ذلك ان القنوت لم یکن واجبا و الا اذا فرضنا ان القنوت واجبون کیف یصح له سلام الله علیه ان یقول لا تقنط الا فی الفجر، کیف یجوز ترک القنوت فی غیر الفجر سواء کان فی محل التقیه و فی غیر محل التقیه، بل لابد ان یقول سلام الله علیه لا تقنط فی موضع التقیه و فی غیر موضع التقیه لابد لک من القنوت کما هو الحال فی غیر هذا المقام، مثل مثلا استعال الیدین التکتف فی الصلاة، امر سلام الله علیه بله به تکتف فی موارد التقیه و به استعال الیدین فی غیر مورد التقیه، السجود علی التراب و امثال ذلك من المسائل التي اختلفت فيها العامة والخاصة. فيظهر من ذلك أن هذه الأحكام يعني هذه النواهي وتقييد التقنوت ببعض الموارد دون بعضين وإن كان لأجل التقية وإلا فقد دلت السهاء على أن القنوت في جميع الصلوات الفريزة والنافلة ثبت هذا أن القنوت مشروع، و مع ذلك خص الامام علیه السلام القنوت بمورد او بموارد على اختلاف الروایات او نهى عن القنوت کلیا فقال لا قبل ولا بعد، هذه الروایات صدرت تقیتا جزما، ولكن يظهر من ذلك ان القنوت لم يكن واجبا و الا لم يأمر سلام الله علیه بترك القنوت بل يقيده بموضع التقيه كما في سيئه احمد بن محمد بن ابي نصر البزنتي قال وان كانت تقيه فلا تقنط. فالاطلاق في هذه الروايات اطلاق النهي لا تقنط الا في الفجر حتى في ذلك يكشف ان الامام عليه السلام تحفظ عليهم لئلا يقعوا في خلاف التقيه ولو من حيث لا يشعرون، فامرهم بترك القنوت في غير صلاة الفجر مثلا، هذه أيضا آية الاستحباب. فكيف ما كان فلا ينبغي الشك في أن القنوت ليس بماجم في الصلاة بل هو أمر مستحب، حتى لو فرضنا أن الروايات قد تمت دلالتها على الوجوب لابد من رفع اليد عن ظهورها وحمل تلك الروايات على المرتبة الكاملة من الاستحباب.
السلام عليكم ورحمة الله.
الرحمن الرحيم. يا كان عبد وإيا كان سعي. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن القنوت مستحب، ولكن القنوت في صلاة الفجر في الصلوات الجهرية أفضل من القنوت في غير الصلوات الجهرية، ولا سيما في صلاة الفجر، وكذلك في الوتر والجمعة. الروايات الواردة في المقام على ما تقدم بينما هي آمرة بالقنوت في الصلوات المطلقة فريضة كانت أو نافلة، وأن القنوت مستحب في جميع الصلوات، وهذه عدة الروايات كثيرة مستفيدة وجملة منها صحاح. وقد ورد الامر بالقنوت في خصوص الصلوات الخمس، فامر سلام الله عليه بالقنوت في الصلوات في الفرائض الخمس. هذه طائفة ثانية. من الطائفة الاولى في الصلاة ذلك الآمرة بالقنوت مطلقا، قال عليه السلام محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن زرارة عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أزينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع. فهذه الروايات كثيرة. وأما الآمرة بالقنوت في جميع الفرائض من غير فرق بين الجهرية وغير الجهرية أيضا دل على ذلك روايات، من جملتها ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا عن ابن بشير عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القنوت في الصلوات الخمس، فقال عليه السلام أقنت فيهن جميعا. فهذه الرواية قد أمرنا فيها بالقنوت في جميع الصلوات الخمس. وطائفة من الروايات قد أمرت بالقنوت في خصوص الصلوات الجهرية. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرع عن سماعة قال سألته عن القنوت في أي صلاة هو، قال كل شيء يجفل فيه بالقراءة فيه قنوت. فهذه الرواية خصت القنوت في الصلوات الجهرية. وطائفة من الروايات يعني بعض الروايات أمرت بالقنوت في المغرب والعشاء والغداة. هذه الصلوات أضاف إليها الوتر والجمعة. قال بله بإسناد الشيخ عن أحمد بن محمد بن إيسا عن ابن زينة عن وهاب قلنا هو وهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداء. بقرينة ذكر العتمة في الرماية المراد بالعشاء وصلاة المغرب، وذكرنا في بحث الأوقات أن العشاء يطلق على صلاة على المغرب أيضاً، ويقال عشاءين أو العشاء الآخرة بالنسبة إلى صلاة العشاء يقيد بالآخرة، فالعشاء الأولى هي صلاة المغرب. فهذه الرماية خص القنوت بالعشاء والغداة والمغرب والجمعة والمتر. وفي بعض هذه الروايات خص القنوت يعني أمر بالقنوت أيضا كذلك مثل هذه الرواية، ولكن لم يذكر فيها صلاة العشاء، خصوص صلاة المغرب وصلاة الفجر والوتر والجمعة. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيه بالقراءة، قال عليه السلام ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب. فأسقط سلام الله عليه صلاة العشاء في هذه السيئة وهي سيئة سعد. وبعض الروايات ورد فيها الأمر بالقنوت في صلاة الفجر خاصة، وبقية الصلوات ألغي فيها القنوت. وهذه الرواية بل رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فزال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت في أي الصلوات أقنوت، فقال عليه السلام لا تقنوت إلا في الفجر. هذه هي الروايات الواردة في المقام.
فالروايات بين ما هي مطلقة يعني مصرحة بالإطلاق وأن القنوت ثابت في جميع الصلوات الفرائض والنوافل وبين ما خص القنوت ببعض الصلوات دون بعض على هذا الترتيب الذي ذكرناه الصلوات الخمس كلها أو الصلوات الجهرية أو خصوص الفجر والمغرب أو خصوص الفجر على هذا التفسير. ولا شك في أن هذه الروايات بأجمعها وردت مولد التقية حتى ما ورد في صلاة الفجر، وذلك لقول الإمام عليه السلام في صحيحة البزنطي المتقدمة أمر سلام الله عليه بالقنوت في صلاة الفجر وقال إن شئت قنت وإن شئت لم تقنت وإذا كانت تقية فلا تقنت. فيعلم من هذا أن التقية ثابتة حتى في صلاة الفجر، والوجه في ذلك أن الشافعي ومالك وإن ذهبا إلى تشريع القنوت في صلاة الفجر على ما تقدم بين ما يؤتى به قبل الركوع وما يؤتى به بعد الركوع التزما بالقنوت في صلاة الفجر، ولكن بحسب العمل الخارجي على ما ذكروا أن العامة ملتزمون بترك القنوت في الصلاة وإن رأوا مشروعيته في صلاة الفجر يعني جماعة منهم، وإلا فأبو حنيفة وأحمد لا يريان تشريع القنوت في صلاة الفجر أيضا وكذلك في بقية الصلوات. ولذا أمر سلام الله عليه بترك القنوت في صلاة الفجر الذي هو مشروع عند جماعة منهم، مع ذلك قال إذا كانت تقية فلا تقنط. فهذه الروايات وردت بأجمعها مورد التقية جزما، والقنوت مشروع في جميع الصلوات، لكن التقية ليست في مقام بيان الحكم على ما بينا، يعني الإمام عليه السلام حين أمره بالتقييد في بعض الروايات لا تقنط إلا في الفجر أو في الصلوات الجهرية أو في الفرائض لم يستقل سلام الله عليه في بيانه، والوجه فيه ظاهر، فإن غير الفجر لم يقل العامة بالقنوط فيه في يعني غير صلاة الفجر حتى يقال إن الصادق عليه السلام قد اتقى منهم، فإنهم لا يرون القنوط في غير صلاة الفجر، فأمره سلام الله عليه بالقنوط في هذه الصلوات أي في الصلوات الجهرية أو في الفرائض لا يكون مبنيا على التقية لأنهم لا يرون ذلك. ألا أنا ذكرنا أن الرباط لهذه الروايات والسائلين للإمام عليه السلام هم كبار أصحابهم سلام الله عليهم كصفوان ومحمد بن مسلم وزرارة وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وأزرابهم، كيف اتقى الإمام سلام الله عليه منهم وبين لهم الحكم تقيتان؟ ولا يحتمل أن التقية لأجل كون بعض العامة في المجلس حين السؤال، وإلا لبين الإمام عليه السلام خلافه لهم فيما بعد ذلك. فليست هذه التقية تقية في بيان الحكم، وكذلك ليست التقية بلحاظ التقية في مقام العمل، والوجه فيها إذا ظاهر، إذ كيف يمكن أن يأمر سلام الله عليه بالقنوت في هذه الصلوات ويراعي في ذلك التقية في مقام العمل، ما أن هذه القنوت في هذه الصلوات على خلاف التقية لأنهم لا يرون مشروعية ذلك، بل كذلك الأمر في قنوت صلاة الفجر أيضا لا يرون قنوت صلاة الفجر إلا بعضهم، وبحسب العمل ملتزمون بالترك. فليست هذه الروايات ناظرة إلى التقية في مقام العمل أيضا، الا ان الامر لو كان كذلك لخص الامام عليه السلام لترك القنوت في غير ذلك والاتيان بالقنوت في هذه الموارد بما اذا كانت تقيتون، فكيف اخص الامام عليه السلام ببعض هذه الصلوات حتى فيما اذا صلى الانسان في بيته ولم يكن احد؟ فيظهر من ذلك ان التقيه دعت الامام عليه السلام لامره بترك القنوت اما مطلقا كما في بعض الروايات كما قال سلام الله عليه على ما تقدم لا قبل ولا بعد، فاصلا يصلي المكلف بغير قنوت لعله يصلي مع القنوت في موضع ويطلع عليه غيره فيقع في محذور، فمن باب حماية الحما يترك القنوت على الإطلاق لأنه أمر المستحب، أو أنه أمر سلام الله عليه بترك القنوت في غير الفرائض الخمس وأمر بالقنوت في الفرائض الخمس، وذلك لأهمية الفرائض عن النوافل، فيترك القنوت في النوافل على الإطلاق حتى في غير مورد التقية حماية للحما. وأهم من ذلك أمر سلام الله عليه بالقنوت في الصلوات الجهرية والترك في غير هذه الصلوات من جهة التقية، يعني التقية دعت إلى ذلك حتى لا يقنت المصلي في غير الصلوات الجهرية حتى فيما إذا صلى في داره وكان مأمونا من اطلاع أحد عليه لئلا يتعود بالقنوت أو لئلا يراه أحد من حيث لا يشعر، تحفظا على ذلك وحماية للحما خص القنوت بالصلوات الجهرية. وكذلك خص القنوت في بعض هذه الروايات بصلاة الفجر وصلاة المغرب، وكذلك خص القنوت بصلاة الفجر خاصة وفي غير ذلك يترك. فيظهر من هذه الروايات أن مراتب الصلوات بحسب القنوت مختلفة، فيجوز ترك القنوت في جميع الصلوات الفرائض والنوافل الجهرية وغير الجهرية الفجر وغير الفجر، لنهي الإمام عليه السلام عن القنوت لا قنوت لا قبل ذلك لا قبل الركوع ولا بعد الركوع حماية للحما لئلا يقع المؤمن في محذور أحيانا. وبما أن الصلوات النهارية القنوت فيها أفضل فأمر سلام الله عليه بالقنوت في هذه الموارد لكن في غير مورد التقية فيما إذا كان مأمونا وهكذا. فهذه الروايات وإن وردت بأجمعها مورد التقية لا ينبغي الشك فيه على ما سرها به في بعض الروايات مثل الروايات الجارية سرها الإمام عليه السلام بأنه إنما قلت ذلك تقية وإلا فلا يختص القنوت بالصلوات الجارية. فهذه الروايات بأجمعها وإن وردت مورد التقية إلا أنه ليس من التقية في بيان العقل كما ذكرنا ولا بلحاظ مقام العمل والامتثال، فإن هذه الأوامر الخاصة ببعض الموارد مطلقة حتى فيما إذا كان مأمونا مع ذلك خص الإمام عليه السلام بالصلوات الجهرية مثلا أو بخصوص الفجر أو بالفجر والمغرب، لكن يستكشف من ذلك أن أهمية القنوت في بعض الموارد بالإضافة إلى بعض ثابتة، فالقنوت في صلاة الفجر أهم من غيره والقنوت في المغرب أهم من القنوت في صلاة العشاء وفيهما وفي الفجر أهم من الصلوات الإخواتية وفي الفرائض أهم من النوافل. هذا يظهر من هذه الروايات. إذن يمكن استكشاف أفضلية القنوت في من هذه الروايات وإن كانت هذه الروايات وردت مورد التقية بهذا البيان الذي ذكرناه. ومن هنا يظهر أن ما ذكره الماتن قدس الله نفسه ذكر أن القنوت أفضل في الصلوات الجهرية ولا سيما في الفجر هو السعيد. الفجر أهم من غيره حتى من المغرب، وإن كان القنوت في صلاة المغرب أهم من القنوت في صلاة العشاء، وذلك لقوله عليه السلام في الصحيحة لا في سيد سعد لا تقنط إلا في الفجر في صلاة الفجر. فيعلم من ذلك أن القنوت في صلاة الفجر أهم من القنوت في بقية الصلوات على الإطلاق، وإن كان بعد ذلك بعد صلاة الفجر صلاة المغرب، والقنوت فيها أهم من القنوت في العشاء، والقنوت في العشاء أهم من القنوت في الصلوات الإخفاضية، وكذلك القنوت في الفرائض الخمس أهم من القنوت في النوافل وفي غير الفرائض الخمس. هذا ما يرجع إلى استحباب القنوت وإلى أفضلية بعض أفراده عن بعضين. وأما مورد القنوت أين يقنط في الصلاة، فالروايات في تعيين محل القنوت إلا ما خرج بالدليل كصلاة الجمعة على ما نبين. الروايات مستفيدة في أن القنوت إنما هو قبل الركوع بل وبعد القراءة في الركعة الثانية من الصلاة، إلا في صلاة الوتر فإنها ركعة واحدة والقنوت قبل الركوع، وقد عبر عنها في بعض الروايات بالركعة الثالثة باعتبار أن الشافع والوتر اعتبرتا صلاة واحدة. وتقدم الكلام في ذلك في بحث النوافل في باب أعداد النوافل والفرائض، تكلمنا في ذلك. فالقنوت في صلاة الوتر بما أنها ركعة واحدة بعد القراءة وقبل الركوع، وأما في بقية الصلوات فالقنوت في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع، والروايات كثيرة ومتزافرة. من جملة هذه الروايات صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع. كذلك صحيحة أخرى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك، وفي الفطر في الركعة الثالثة على ما تقدم. موثقة سماع قال سألته عن القنوت في أي صلاة هو، فقال عليه السلام كل شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة وهكذا إلى ما شاء الله من الروايات قد دلت على ذلك. ذكرت هذه الروايات جملة منها في هذا الباب وجملة في الأبواب المتفرقة، ولا شك في ذلك. إنما الكلام في مشروعية القنوت بعد الركوع اختيارا، إذا نسي القنوت فيأتي به بعد الركوع كما تقدم في موثقة سماع قال عليه السلام إذا نسي الركوع حتى ركع بل النسيان يأتي به بعد الركوع. وأما الأمر فهل يجوز أن يترك الإنسان القنوت قبل الركوع ويأتي به بعد الركوع، أو هذا غير مشروع بعنوان الوظيفة وبعنوان التوظيف الشرعي؟ مال المحقق قدس الله نفسه بل أفتى بالتخيير، وأن المصلي مخير بين أن يأتي به قبل الركوع وأن يأتي به بعد الركوع، ولكن الإتيان به قبل الركوع أفضل. ومال إلى ذلك المحقق الهمداني قدس الله نفسه وغيره، فقالوا بجواز الإتيان بالقنوت بعد الركوع، واستدلوا على ذلك بما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسن عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام. هذه الرواية بأهزم السند لا بأهزمه، لأن رواتي كلهم ثقات. إنما الإشكال في القاسم ابن محمد الجوهري، لهذا لم يوثق في كتب الرجال، ولكن بما أنه واقع في أسناد كامل الزيارات لا نستشكل فيها أيضا، فالرواية معتبرة. الحسن هو أحسن بن سعيد أخو الحسين بن سعيد، وأنه أي ربى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسن عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى، وهو أيضا ثقة معمر بن يحيى، عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده. الرواية صريحة في التخيير، القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده. ذكر بعضهم أن النسخة محرفة، والصحيح وإن نسيت فبعده. الركوع القنوت قبل الركوع وإن نسيت فبعده، فقلنا إنه إذا نسي بعد الركوع لا بأس به. ولكن هذا التوجيه كما ذكره الهمداني قدس الله نفسه، المحقق الهمداني قدس سره، توجيه في غير محله، لأن الشيخ سره بأنه شئته ووجه هذا، وجه هذه الرماية إما بالحمل على التقية، بل كان المراد أنه في مقام التقية مثلا إن شئت فبعد الركوع، لأن العامة يرون القنوت بعد الركوع في صلاة الفجر. والحاصل أن الشيخ رواها شئت وسرها بذلك، فكيف يمكن أن يكون النسخة غلطا؟ لاحتمال أن نسخة الشيخ التي روى من تلك النسخة هذه الرواية غلط، معلوم أن هذا الاحتمال لا يعتنى به، فإن الشيخ إنما يروي عن الكتب بطرقه إلى تلك الكتب، إما بالقراءة أو بالإجازة أو بشيء آخر. كيفما كان لا يعتنى باحتمال أن الكتاب الذي نقل عنه الشيخ كان الكتاب مغلوطا، هذا الاحتمال ساقط جدا. بل فالرماية هكذا وإن شئت فبعده، فبحسب الدلالة الرماية تامة. لكن يبقى الكلام في جواز العمل بهذه الرواية، والظاهر أنه لا يمكن. والوجه في ذلك أن الروايات الدالة على أن الركوع قبل الركوع وإن كانت قابلة لأن تهمل على الأفضلية بمقتضى هذه الرواية، فإن هذه الرواية أيضا فرز فيها أن تشريع القنوت قبل الركوع. قال عليه السلام: القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده، فتشريع القنوت إنما هو قبل الركوع فهو الفرض الأفضل. فيمكن الجمع بين هذه الرواية ومثل صحيحة زرارة قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع، يعني بحسب الجعل الأول، ولا منافات بين هذا وتشريعه بعد الركوع أيضا وإن كان هو الفرض المفزول. هذا ممكن في مقام الجمع، إلا أنه لا يمكن الجمع بين هذه الرواية بل وما رواه الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، والرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع. القنوت بعد الركوع لا أعرفه، وهو ليس بمشروع. ظاهر هذا الكلام بل صريحه أن الإمام عليه السلام لا يعرف في الشريعة المقدسة ولا يدري بقنوت مشروع غير القنوت قبل الركوع. لا أعرف، هكذا قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع. لعل سلام الله عليه كان ينظر بل إلى الصلوات العادية، ولا منافات بين ذلك وبين صلاة الجمعة التي فيها قنوت بعد الركوع أيضا، يعني يكون تخصيصا. فهذا الكلام ظاهر في عدم مشروعية الركوع بعد القنوت. وما ذكره المحقق الهمداني قد نسى الله نفسه من أن هذه الجملة يستعمل فيما إذا كان الإنسان ملتزما بأمل وتاركا لغيره فيقال ما أعرف هذا، يصف إطلاقه فيقال أنا ما أعرف إلا أن أزور الأمير سلام الله عليه وأمزي إلى داري فأتعشى وأنام مثلا، غير هذا ما أعرف، يعني لا أفعل. حمل الرواية على ذلك عجيب من مثله قد نسى الله نفسه، لأن هذا من مصطلحات العامة في يومنا هذا، لا في الكلمات الفصحى وفي كلمات العرب ما تستعمل هذا الكلام ما أعرف يعني لا أفعل، يستعمل في مثل هذا اليوم بين الناس فيقال ما أعرف هذا يعني لا أفعله، هذا الشغل ما أعرفه يعني لا أفعله، صحيح. إلا أن هذا الاستعمال ليس استعمالا صحيحا عربيا فصيحا، يعني الإمام عليه السلام يقول أنا لا أقنط إلا قبل الركوع، بعيد جدا. فالرواية واضحة الدلالة على عدم مشروعية القنوط إلا قبل الركوع، فتبعا تكون المعارضة بين هذه السيئة وما دل على التخيير من شئت بعده، وبما أن تلك الروايات روايات مستفيزة مشهورة معلوم الصدور من المعصوم سلام الله عليه لكثرة الروايات، فالترجيح مع تلك الروايات، نأخذ بما هو المشهور وهذا مخالف للسنة المعلومة الصادرة منهم سلام الله عليهم، فاعرضوه على كتاب الله وسنة نبيه، إذا عرضنا هذه الرواية على سنة نبيه مخالف للسنة فيترك، فالصحيح أن القنوت بعد الركوع غير مشروع. نعم، الدعاء بعد الركوع لا بعنوان الوظيفة الشرعية بعنوان أنه دعاء لا بأس به، ذكر الله حسن على كل حال، وكل ما ذكرت ربك في الصلاة فهو من الصلاة في أي موضع كان، لكن بعنوان الوظيفة الشرعية فلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، تقدم الكلام في أن القنوت مستحب، وأن مورد القنوت ومحله قبل الركوع وبعد القراءة في الركعة الثانية، واستثني من ذلك صلاة الوتر، فإن صلاة الوتر ركعة واحدة والقنوت فيها قبل الركوع على ما تقدم. نسب إلى المحقق قدس الله نفسه في المعتبر وتبعه غيره، فقالوا إن القنوت في صلاة الوتر قنوتان، قنوت قبل الركوع وقنوت بعد الركوع، واستدلوا على ذلك بما روي من فعل أبي الحسن سلام الله عليه أنه كان يدعو بعد الركوع في صلاة الوتر بدعاء، واستشكل عليه غير واحد من المتأخرين منهم المحقق الهمداني قدس الله نفسه من أن أمله سلام الله عليه ودعاءه لا يدل على تعدد القنوت، فإنه إن أريد بالقنوت مطلق الدعاء فهو وارد في كثير من الصلاة في الركوع والسجود بين السجدتين بعد رفع الرأس من الركوع بعد الفراغ من القراءة حتى في الركعة الأولى، فمعناه أن القنوت في الصلاة متعدد في كل صلاة ولا ينحصر بقنوت واحد أو بقنوتين، وإن أريد القنوت الموزع الذي هو معهود بين المتشرعة ف
فلم يثبت هذا ولا في رواية ضعيفة فإنه كلام الله عليه إنما دعا بهذا الدعاء وليس مطلق القنوت وليس مطلق الدعاء بقنوت وما ذكروه هو الصحيح. لو لم نناقش في سند الرواية فالدلالة قاصرة، يعني لا دلالة لفعله كلام الله عليه على أنه كان بعنوان القنوت الموزد وإنما هو بعنوان الدعاء. وذكر قدس الله نفسه كغيره أنه يستثنى من الحكم المذكور أن القنوت في كل صلاة قنوت واحد ومحله بعد القراءة وقبل الركوع في الركعة الثانية يستثنى من ذلك صلاة العيد، فإن فيها تسع قنوتات، خمسة في الركعة الأولى وأربعة في الركعة الثانية، وكذلك صلاة الآيات ففيها قنوتان، قنوت في الركعة الأولى وقنوت في الركعة الثانية. بل ذكر قدس الله نفسه أنه لا يبعد أن يكون فيها خمس قنوتات. والكلام في هذين الأمرين أي في عدد القنوتات في صلاة العيدين وفي صلاة الآيات يأتي في محلهما، فإن المصنف قدس الله نفسه تعرض لكل منهما في محله، تعرض لقنوتات صلاة العيد في بحث صلاة العيد ولقنوتات صلاة الآيات في بحث صلاة الآيات، ويجيء الكلام فيما إن شاء الله. واستثنى هنا قنوت صلاة الجمعة ولم يتعرض لصلاة الجمعة، ولذلك يبحث أن تعدد القنوت هنا. الكلام تارة في أصل ثبوت القنوت في صلاة الجمعة، لا أشكال في ذلك أن صلاة الجمعة كغيرها من الصلوات فيها قنوت، ولم تستثنى صلاة الجمعة من غير من بقية الصلوات. وقد وردت روايتان، رواية عبد الملك بن عمرو وهي ضعيفة، ورواية داود لا بأس بهذه الرواية صحيحة، وردت في هاتين الروايتين عدم القنوت في صلاة الجمعة. سأل الإمام عليه السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، فقال عليه السلام لا قبل الركوع ولا بعد الركوع. وهاتان الروايتان لا بد من حملهما على التقيه لاستفاضة الروايات، بل لا يبعد تواتر الروايات على ثبوت القنوت في صلاة الجمعة على اختلاف في محل هذا القنوت وفي عدد هذا القنوت. وأما أن أصل القنوت ثابت قبل الركوع أو بعد الركوع أو على اختلاف بين الركعة الأولى والثانية أمر آخر. فأصل ثبوت القنوت في صلاة الجمعة مما لا ريب فيه، والروايات متضافرة وفيها صحاح كثيرة وغير الصحاح. فهاتان الروايتان محمولتان على التقية لا محالة، أو أنهما يحملان على نفي الوجوب، وأن القنوت يعني لا قبل الركوع ولا بعد الركوع، يعني لا يجب القنوت، كأن الراوي مثلا كان يحتمل الوجوب فسأل عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، فقال عليه السلام لا قبله ولا بعده فلا يجب. فالروايتان لا بد، يعني العمدة الرواية الثانية إلا الرواية الأولى ضعيفة لا يعتنى بها، لا بد من حمل هاتين الروايتين إما على التقية أو التصرف فيهما بحملهما على نفي الوجوب. فثبوت القنوت في صلاة الجمعة مما لا ريب فيه، إنما الكلام في أن القنوت واحد أو متعدد، وعلى كلا التقديرين أين محل هذا القنوت. يقع الكلام تارة فيما إذا صلى أحد صلاة الجمعة منفردا، يعني صلى أربع ركعات، فهل القنوت الثابت في هذه الصلاة التي يصليها الإنسان أربع ركعات القنوت في أي مكان من هذه في هذه الصلوات. المعروف والمشهور أن القنوت ثابت في الركعة الثانية قبل الركوع، يعني حال هذه الصلاة حال غيرها من الصلوات. إذا صلى القنوت منفردا، يعني صلاها أربع ركعات، بل يقنط في الركعة الثانية قبل الركوع كما هو الحال في غير ذلك. ولكن قيل بأن القنوت قبل الركوع، بل قيل إنه قبل ذلك. بل وهذا القول بل لم يظهر من علمائنا، وإنما نسبه الصدوق قدس الله نفسه إلى حريث، وقال أما ما تفرد به حريث فهو متروك. ولم يعلم أن هذا كان فتوى من حريث بن عبد الله، أو بمجرد أنه روى هذه الرواية. فقد روى الحريث لما الصدوق قدس الله نفسه في إسناده عن حريث زرارانا أبي جعفر عليه السلام في حديث قال على الإمام فيها أي في الجمعة قنوتان، قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع. هذا حكم صلاة الجماعة. هذه الجملة ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع. الرماية صحيحة، والرماية رواها حريث عن زرارة، ولذا نسب هذا القول الصدوق قدس الله نفسه إلى حريث. قال وأما ما تفرد به حريث في هذه الرماية فهو متروك. ولم يعلم أن الحريث كان يفتي بذلك أو مجرد رماية. كيفما كان الرماية صحيحة ومثبتة للقنوت في الركعة الأولى فيما إذا صلى الإنسان الجمعة منفردا، يعني صلى أربع ركعات، ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع. ولا يمكن العمل بهذه الرواية كما ذكره الصدوق قدس الله نفسه، ولم يعلم قائل به من فقهائنا ولا من غير فقهائنا. وهذه السيئة معارضة بعدة من الروايات المسرحة في هذا الموضوع بعينه، يعني في من يصلي الجمعة أربع ركعات ويصلي منفردا، أن القنوت قبل الركوع الثاني في الركعة الثانية محل القنوت. هذا من جملة هذه الروايات. صحيح معاوية بن عمار رواها الكليني قدس الله نفسه عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهديار عن فزالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع. فهذه السيئة قد سرها فيها بأن موضع القنوت في صلاة الجمعة، يعني في الصلاة يوم الجمعة إذا صلاها الإنسان منفردا، موردها قبل الركوع من الركعة الثانية. وأيضا يدل على ذلك صحيح الحلبي لبس سلوم قد نسل الله نفسه بإسناده والسلد والطريق صحيح عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات، يعني يصلي منفردا تبعا، أيجهر فيها في القراءة؟ قال عليه السلام نعم، والقنوت في الثانية. فطبعا تكون رواية حريث وإن كانت صحيحة معارضة لصحيح معاوية ولصحيح الحلبي الدالتين على أن الركوع قبل أن القنوت قبل الركوع في الركعة الثانية، والعمومات في المقام تؤيد هاتين الصحيحتين، فإنه سلام الله عليه قال القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع في كل صلاة، ومقتضى هذا العموم أن تكون صلاة الجمعة إذا صلاها الإنسان منفردا أيضا يأتي بالقنوت فيها في الركعة الثانية قبل الركوع. إذن لابد من طرح هذه الرواية لمعارضتها مع الروايات الخاصة الموافقة للعمومات وللروايات الكثيرة المستفيدة على ما تقدم من أن القنوت محله قبل الركوع الثاني في الركعة الثانية وبعد القراءة، والروايات في هذا المعنى متزافرة تقدمت جميعها. فهذه رواية شاذة وإن كانت سيئة تلغى وتتره، هذا بالنسبة إلى من يصلي منفردا. وأما إذا صلى جماعة قد يفرض أن الإمام يصلي صلاة الجمعة، يعني يصلي ركعتين صلاة الجمعة المعهودة، يقع الكلام في هذه الصلاة، وقد يقع الكلام في الصلاة يوم الجمعة جماعة كما هو المتعارف في زماننا، يعني يصلي صلاة الظهر ولكن يوم الجمعة. أما بالنسبة إلى صلاة الجمعة فالأقوال بحسب الظاهر أربعة. القول المشهور أن فيها أن في صلاة الجمعة قنوتين، إحدى القنوتين قبل الركوع في الركعة الأولى والقنوت الثاني بعد الركوع في الركعة الثانية، هذا هو القول المشهور اختاره كثير من القدماء والمتأخرين. وبإزاء ذلك أقوال، قول بتعدد القنوت ولكن كلا القنوتين قبل الركوع، نسب هذا إلى أبي الصلاح وابن عقيل، وابن أبي عقيل قال إن القنوت متعدد في كل ركعة قنوت، ولكن محل القنوت قبل الركوع لا أنه في الركعة الثانية بعد الركوع. وذهب جماعة إلى أن القنوت واحد كغير صلاة الجمعة من الصلوات، ذهب بعضهم إلى أن القنوت الواحد محله قبل الركوع بل في الركعة الثانية كغير الجمعة من الصلوات، حال صلاة الجمعة وغير صلاة الجمعة من هذه الجهة سيئة. نسب هذا القول إلى الصدوق قدس الله نفسه في الفقيه وإلى ابن إدريس في السرائر. وذهب جماعة إلى أن القنوت واحد ولكنه في الركعة الأولى قبل الركوع، نسب هذا إلى الشيخ المفيد وإلى جماعة وإلى العلامة في المختلف. فالفرق بين صلاة الجمعة وغير صلاة الجمعة بعد الاشتراك في أن القنوت فيهما واحدون إنما هو في محل هذا القنوت، فيرى الشيخ المفيد قدس الله نفسه أن محله هو الركعة الأولى. والشيخ الصدوق وابن إدريس ذهبا إلى أن محله هو الركعة الثانية. هذه أقوال المقام. أما ما نسب إلى أبي الصلاح وإلى ابن أبي عقيل فلم نعثر على مدرك لهذا القول أن يكون لصلاة الجمعة قنوتان، وكل من القنوتين قبل الركوع لم نعرف لذلك دليلا ومدركا، ولعل والله العليم أن مدرك هذا أن تعدد القنوت في صلاة الجمعة كأنه كان مسلم تسالما عليه عندهما، فهذا معلوم أن القنوت متعدد، ولكن كان الإشكال في محله فتمسك بقول أبي عبد الله عليه السلام ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع كما تقدم الكلام فيه في هذه السيئة. فكأن الإمام عليه السلام أنكر القنوت بعد الركوع على الإطلاق، ولذلك ذهب هذين الشيخان الجليلان إلى أن القنوت قبل الركوع حتى في الركعة الثانية، لقوله عليه السلام: لا أعرف قنوتا بعد الركوع، إنما القنوت قبل الركوع. فكيف ما كان فهذا القول ساقط جزما لعدم الدليل عليه. وأما قول الصادق عليه السلام أنه لا يعرف قنوتا قبل الركوع بعد الركوع، فهذا نخرج عنه بالروايات الكثيرة المتزافرة الدالة على أن قنوت صلاة الجمعة في الركعة الثانية بعد الركوع، فهذا القول ساقط. وأما القول المشهور فيدل على ذلك عدة من الروايات، عدة من الروايات دلت على تعدد القنوت، وأن القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع، ونتكلم في هذه الروايات. وأما ما نسب إلى الشيخ المفيد قدس الله نفسه من أن القنوت واحد وهو قبل الركوع في الركعة الأولى، فقد استدلوا على ذلك أيضا بعدة من الروايات، والروايات هذه من جملة هذه الروايات ما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة. هذه الرواية معلوم ضعيفة السند من جهة الجهالة، لا ندري أن بعض أصحابنا الذي روى عنه حسين بن سعيد من هو، فالرواية مرسلة. ومن جملة ما يدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار التي ذكرناها الآن، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام قال: يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع. هذه الرواية واضحة الدلالة على أن القنوت في صلاة الجمعة قنوت واحد، ومحله للإمام إذا صلى صلاة الجمعة محله قبل الركوع في الركعة الأولى إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى. هذه إحدى الروايات، والسند بل معتبر والدلالة واضحة. من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن حسين وعن صفوان عن أبي أيوب عن إبراهيم بن إيسا عن سليمان بن خالد. الظاهر أن أبي أيوب هو أيوب بن الخزاز، والرواية معتبرة. عن أبي عبد الله عليه السلام: إن القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى. هذه الرواية أيضا واضحة الدلالة. أيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن محمد عن أبي بصير قال: القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع. ولما الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد عن ربعي عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وليقعد قعدة بين الخطبتين في صلاة الجمعة، ويجهر فيها بالقراءة، ويقنط في الركعة الأولى منهما قبل الركوع. هذه الروايات واضحة الدلالة على أن القنوت في الركعة الأولى من في صلاة الجمعة. والظاهر أن الشيخ المفيد قدس الله نفسه استند في قوله بهذه الروايات، فأفتى بالقنوت الواحد في الركعة الأولى قبل الركوع، وما ذكره صحيح. و ان هذه الروایات یثبت ذلك الا انها لا تدل على النفی و انه لم یثبت قنوت آخر غیر ذلك، بل ان الامام علیه السلام اراد بیان تفرقت هذه الصلاة عن بقیت الصلوات و ان بقیت الصلوات الرکوع فيها قبل الرکوع من الرکعت الثانیه و اما فی هذه الصلوات فقبل الرکوع فی الرکعت الاولا و اما ان الرکوع ان آخر غیر مشروع فی هذه الصلاة ای صلاة الجمعه لا دلالت فی هذه الروایات على نفی المشروعیت بوجهن. اذن ما دل من الروایات صریحا على ثبوت قنوتین احدهما قبل الرکوع فی الرکعت الاولا و ثانیهما بعد الرکوع من الرکعت الثانیه بلا معارض، فان هذه الروایات لم تدل على النفی و انما دلت على الثبوت و ان القنوت فی الرکعت الاولا فی صلاة الجمعه فی قبال بقیت الصلوات، فتلک الروایات لا معارض لها المسرحه بان فی صلاة الجمعه قنوتین، قنوت قبل الرکوع و قنوت بعد الرکوع، و هذه روایات کثیره و فیها السها. من جمله ذلك هذه الروایه التي ذكرناها الان صحیحه حریث عن زرار عن ابي جعفر عليه السلام في حديث قال على الامام فيها اي في الجمعه قنوتان، قنوت في الركعه الاولى قبل الركوع وفي الركعه الثانيه بعد الركوع. هذه صحيحه بحسب السند والدلاله صريحه. وايضا يدل على ذلك موثقه سماعه زبشتی قدس الله نفسه به اسنادی عن الحسین بن سعید عن الحسن عن زرعه عن سماعه قال سألته عن القنوت في الجمعه فقال عليه السلام اما الامام فعليه القنوت في الركعه الاولى بعد ما يفرغ من القراءه قبل ان يركع، وفي الثانيه بعد ما يرفع راسه من الركوع قبل السجود. فهذه الموثقة أيضا دالة على ثبوت قنوتين أحدهما قبل الركوع والثاني بعد الركوع، الذي قبل الركوع في الركعة الأولى والذي بعد الركوع في الركعة الثانية. وغير الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب بن الخزاز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله بعض أصحابنا وأنا عنده سلام الله عليه عن القنوت في الجمعة، فقال له عليه السلام في الركعة الثانية، فقال له قد حدثنا به بعض أصحابنا أنك قلت له في الركعة الأولى، فقال عليه السلام في الأخيرة يعني في الركعة الثانية، وكان عنده ناس كثير، فالإمام عليه السلام اتقى منهم ولم يذكر القنوت في الركعة الأولى، فلما رأى غفلة منهم وأن الناس غافلون ولا يلتفتون إلى كلامه سلام الله عليه قال يا أبا محمد في الأولى والأخيرة، في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. فقال له أبو بصير بعد ذلك قبل الركوع بعده، فقال أبو عبد الله عليه السلام كل قنوت قبل الركوع إلا في الجمعة، فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع. هذه الصحيحة أيضا صريحة في المدعى وغير ذلك من الروايات. فهذه الروايات الدالة على ثبوت قنوتين كما ذهب إليه المشهور من الفقهاء بين بل من المتسالم عليه بين المتقدمين والمتأخرين، الروايات واضحة الدلالة على ذلك وهي كثيرة وفي أسعى ولا معارض لذلك أصلا. فإنما دل من الروايات على ثبوت القنوت في الركعة الأولى لا ينافي ذلك، إذ ليس فيها ما يدل على الانحصار، فقط بيان الفرق بين صلاة الجمعة وغير صلاة الجمعة. ولكن لا ندري أن الصدوق لماذا اعرض عن هذه الروايات ولماذا لم يفتي في كتاب الفقيه وإن كان نسبوا إليه في كتاب الهداية أنه أفتى بتعدد القلوب لماذا أنكر ذلك وذهب إلى أن القنوت في صلاة الجمعة أيضا في الركعة الثانية قبل الركوع وأما ابن إدريس فعذره ظاهر لأنه يقول بذلك ويعتذر يقول فإنما دل على التعدد هي أخبار آحاد لا تفيد علما ولا عملا لا أثر لأنه لا يعمل بأخبار الآحاد والمطلقات في أن القنوت قبل الركوع في الركعة الثانية بلا معارض فإنه لم يعمل بهذه الأخبار بما أنها أخبار آحاد وهذا من غرائب الكلام إذ لو ألغيت هذه الأخبار المتزافرة الكثيرة وفيها السحاء فعلى الفقه السلام بعد ذلك نعمل بأي رماية في الفقه يكون أكثر من المقام في الرمايات وفي وجوه الدلالة وفي صحة السند كيف لا يمكن العمل بهذه الأخبار فهذه أخبار مستفيزة حتى لو لم نقل بهدية خبر الواحد هذه الرمايات رمايات مستفيزة بل يتعازد بعضها مع بعضين كيف يمكن ترف هذه الروايات ويقال إن القنوت في صلاة الجمعة في الركعة الثانية قبل الركوع وهذا ليس بمشروع القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع بمقتضى هذه الروايات ليس بمشروع بل القنوت في صلاة الجمعة قبل الركوع في الركعة الأولى وبعد الركوع في الركعة الثانية هذا حكم صلاة الجمعة يبقى هنا أمران أحدهما حكم المأموم في صلاة الجمعة فإن هذه الروايات تعرض لحكم الإمام أن الإمام يقنط في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع أما المأموم ما جاء يثنى لم يتعرض له في سعية معاوية بن عمار ولا في سعية حريف عن زرارة فما هو حكم المأموم ذهب جماعة وهم المعروف أن المأموم يتبع الإمام في ذلك ولكن ناقش في ذلك بعضهم فقالوا إن مشروعية القنوت تعدد القنوت إنما هو خاص بالإمام ولم يثبت بالمأموم الثاني الأمر الثاني ما إذا صلى الإمام جماعة بغير خطبتين يعني صلى أربع ركعات كما هو المتعارف في زماننا هل الأمر أيضا كذلك يقنط في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع أو أن هذا من خواص صلاة الجمعة المعروفة المصطلحة التي فيها بل خطبتان هذا حكم تلك الصلاة لا كل صلاة يؤتى بها في يوم الجمعة وإن كانت ظهرا هذان الأمران نتكلم فيهما إن شاء الله
السلام عليكم
الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد طيب الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحصل مما ذكرنا أن الروايات الدالة على أن في صلاة الجمعة قنوتين قنوت في الركعة الأولى وقنوت في الركعة الثانية والأول قبل الركوع والثاني بعد الركوع هذه الروايات المتزافرة وجملة منها صحيحة لا معارض لها وما دل بالعموم كقوله عليه السلام لا أعرف قنوتا إلا قبل الركوع، فهذا أمر قابل للتخصيص فيستثنى صلاة الجمعة وأن قنوته بعد الركوع في الركعة الثانية. وما دل من الروايات على أن القنوت في صلاة الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع ليس فيها دلالة على الحث وأنه لا قنوت غير هذا القنوت، فيجمع بين الروايات بالالتزام بالركوع مرتين في صلاة الجمعة ويكون هذا تخصيصا لما دل على أن القنوت قبل الركوع في الركعة الأولى. هذا حكم صلاة الجمعة بالنسبة إلى الإمام. بقي الكلام بالنسبة إلى المأموم، وكذلك الإمام إذا صلى جماعة ولكن لم يصل صلاة الجمعة بل صلى صلاة الظهر يوم الجمعة، فهل الأمر فيهما أيضا كذلك؟ يعني لهما قنوتان كما أن للإمام قنوتين، أو أن هذا من مختصات الإمام؟ ذهب بعضهم إلى الاختصاص وقالوا إن هذا مما يختص بالإمام إمام الجماعة في صلاة الجمعة، وذلك لقوله عليه السلام على الإمام أن يقنت في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع، ولكن الأمر ليس كذلك، فإنه بالإضافة إلى المأموم علمنا من الخارج ولا سيما في صلاة الجمعة وكذلك في سائر الصلوات أن المأموم وظيفة اتباع الإمام، ما يفعله الإمام يفعله المأموم، لقوله عليه السلام إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وهكذا. فمعنى الإمامة والإتمام الاتباع، فالمأموم وظيفته الاتباع، فإذا ثبت في حق الإمام أنه يقنت مرتين، مرة في الركعة الأولى ومرة في الركعة الثانية، يثبت ذلك للمأموم للملازمة الظاهرة عند جميع المتشرع، وأن المأموم يتبع الإمام في صلاته حتى فيما إذا لم يكن مأمورا بالقنوت بنفسه، كما إذا فرضنا أن المأموم ائتم بالإمام وهو في الركعة الثانية يتبعه في القنوت ثم يقنت مرة ثانية لنفسه في الركعة الثانية له، فهذا في نفسه ظاهر. مضافا إلى ذلك يدل على ذلك قوله عليه السلام في ذيل هاتين الصحيحتين اللتين خص الحكم بالإمام، في صحيحة معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع. فيعلم من ذلك أن القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إنما هو وظيفة المنفرد، فإذا صلى أربعا يعني لم يكن إماما وصلى أربعا صلى منفردا فحكمه أن يقنت في الركعة الثانية، فذكره الإمام عليه السلام يعني الإمام إمام الجماعة ذكره الإمام في مقابل المنفرد لا في مقابل المأموم للتصريح به في ذيل الرواية، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع، فموضوع الحكم والجماعة لا لخصوصية الإمام، وإنما ذكر الإمام لوجوه أن المأموم يتبعه وحاله حاله. وكذلك صحيحة أبي بصير وكذلك موثقة سماعة قال سألته عن القنوت في الجمعة فقال عليه السلام أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعدما يفرغ من القراءة قبل أن يركع،
وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود، ومن شاء في الركعة الثانية قبل أن يركع، وإن شاء لم يقنط، وذلك إذا صلى وحده. ففي الرواية ففي هذه الموثقة فصل بين الإمام وبين المصلي وحده ولم يتعرض للمأموم، فيعلم أن الغرض من ذلك بيان حكم الإمام بشؤونه، يعني الإمام ومن يتبعه في صلاته وهم المأمومون، فيثبت الحكم في المأموم أيضا. وإن قلنا بأن هاتين الروايتين الصحيحة والموثقة مجملان لم يتعرضا لحكم المأموم ولم يظهر تبعية المأموم للإمام من هذه الجهة، لو فرضنا على فرض المحال لو سلمنا هذا فيكفينا في ثبوت الحكم للمأموم صحيحة أبي بصير. فإن صحيحة أبي بصير سأل أبا عبد الله عليه السلام، بل سأله بعض أصحابنا، أبو بصير يقول سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوط في الجمعة، فقال عليه السلام له في الركعة الثانية، فقال له قد حدثنا به بعض أصحابنا أنك قلت له في الركعة الأولى، فقال عليه السلام في الأخيرة، وكان عنده ناس كثير، فلما رأى غفلة منهم أي من الناس قال يا أبا محمد في الأولى والأخيرة، فقال له أبو بصير بعد ذلك قبل الركوع وبعده، فقال أبو عبد الله عليه السلام كل قنوط قبل الركوع إلا في الجمعة، فإن الركعة الأولى القنوط فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع. هذه الصحيحة يكفينا، إذ لم يتقيد الحكم فيها بالإمام، بل هذا حكم صلاة الجمعة. من يصلي صلاة الجمعة حكمه أن يقنط في الركعة الأولى قبل الركوع وأن يقنط في الركعة الثانية بعد الركوع، سواء كان إماما أم لم يكن إماما. فهذا من مختصات هذه الصلاة المسمات بصلاة الجمعة، إلى فرق بين الإمام وغير المأموم والمأموم. فإذا فرضنا أن الروايتين الصحيحة والموثقة لم تدل على ما ذكرنا من سراية الحكم للمأموم أيضا باعتبار أنه تابع للإمام، فهذه الصحيحة وافية بالمراد، فإن الحكم فيها ثابت لصلاة الجمعة على الإطلاق من دون فرق بين الإمام والمأموم. هذا بالنسبة إلى المأموم. وأما بالنسبة إلى المنفرد، فهل يصلي المنفرد إذا صلى يوم الجمعة بل صلاة الظهر، يعني صلى صلاة الجمعة أربع ركعات أي صلاة الظهر، فهل الأمر كذلك وكان إماما؟ هل الأمر كذلك أنه يصلي يقنط في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، أو أن الحكم مختص بصلاة الجمعة؟ الظاهر هو الاختصاص، وذلك لما يستفاد من الصحيحة الأولى صحيحة معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوط الجمعة إذا كان إماما قنط في الركعة الأولى، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع. فيعلم أن هذا حكم من يصلي ركعتين، وأما من يصلي أربعا بلا فرق بين أن يكون إماما وأن لا يكون إماما، فحكمه أن يقنط في الركعة الثانية قبل الركوع. بل وهذا هو الذي دلت عليه المطلقات، وأن الركوع في الركعة الثانية بعد القراءة قبل الركوع. هذا تمام كلامنا في قنوت صلاة الجمعة. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه يستحب رفع اليدين حال القنوت، جعله من المستحبات، وقد ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء، فقالوا إن رفع اليدين مستحب في القنوت. فيظهر من كلامهم أن القنوت يجوز بغير رفع اليدين أيضا بما هو وظيفة شرعية، ولكن نقل عن بعضهم أنه اعتبر رفع اليدين بألف القنوت، الظاهر أنه الفاضل المقداد. نسب إليه أن القنوت هو رفع اليدين بالدعاء، فرفع اليد هو مقدم للقنوت. ومال إليه صاحب كشف اللسان كاشف اللسان مال إلى ذلك، وقبله صاحب الجواهر قدس الله نفسه، وأن رفع اليدين من مقدمات القنوت. والمتشرعة لا يعرفون القنوت إلا مع رفع اليد، فهذا هو المقدم له. وما ذكروه يعني ما ذكره الفاضل المقداد وتبعه كاشف اللسان وصاحب الجواهر وما إلى ذلك بعض آخر أيضا، هذا هو الصحيح. وأن القنوت اسم لهذا العمل الخاص، وليس هو بمعنى مطلق الدعاء. قلنا إن القنوت لغتان التذرع الطاعة، ولكن القنوت المصطلح فيه بين الشيعة في الروايات وما بعد الروايات هو العمل المخصوص الذي يؤتى به بعد الركعة، يعني في الركعة الثانية قبل الركوع. فرفع اليدين مقدم لذلك، ولهذا يشكل الاتيان به بغير رفع اليدين بما هو وظيفة مشروعة بعنوان مطلق الدعاء لا بأس به. كل ما ذكرت الله عز وجل فهو من الصلاة، وأما بعنوان الوظيفة المشروعة بعنوان الأمر الخاص والاهتمام الذي في الروايات كل صلاة فيها قنوت بل تتبعا أو فريزة، وأمر سلام الله عليه بالقنوت في الفرائض الخمس ولا سيما في الفجر والمغرب والعشاء والوتر والجمعة كما في بعض الروايات، أو بغير عشاء كما في بعض آخر. المستفاد من هذه الروايات على ما هو المرتكز في أذهان المتشرعة هو هذا العمل الخاص المتقدم برفع اليدين، فالإتيان به بغير رفع اليدين بما هو وظيفة شرعية غير مشروع، وإن كان لا بأس به بعنوان أنه دعاء. ويدلنا على ذلك أمور، يعني يستكشف هذا من الروايات بل بوجوه. الأول أن الروايات حسر القنوت بالركوع بالركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة، وقال عليه السلام لا أعرف قنوتا إلا قبل الركوع كما في الصحيحة، واستثني من ذلك صلاة الجمعة على ما تقدم، وكذلك صلاة العيدين وصلاة الآيات على ما يأتي في محل ما. هذه مستثنات. إذا كان القنوت اسما للدعاء فما معنى قوله عليه السلام لا أعرف قنوتا إلا قبل الركوع؟ أفليس الدعاء مشروعا في الركوع؟ أفليس مشروعا في السجود؟ أفليس مشروعا بين السجدتين؟ أفليس مشروعا بعد تكبيرة الإحرام وهكذا؟ الدعاء في الصلاة مشروع في عدة من المواضع، بين التكبيرات، تكبيرات السبع، بعد التكبيرات، بعد القراءة، حال الركوع، بعد رفع الرأس من الركوع، عند القيام، حال السجود، في التشهد، كل الصلاة ودعاء جميع أجزاء الصلاة فيها دعاء. كيف يمكن أن يقال لا أعرف قنوتا أي لا أعرف دعاء إلا قبل الركوع في الركعة الثانية؟ كيف يمكن هذا الكلام؟ ثم هذا هو المجهول الأول. ثم إن الروايات الناهية عن القنوت لا تقنت إلا في الفجر، وكذلك غير ذلك من الروايات التي ورد فيها النهي عن القنوت إما بعنوان النهي أو بالدلالة الالتزامية، القنوت في الغداة والمغرب والوتر والجمعة، يعني غيره لا قنوت فيه، إنما القنوت فيما يجهر فيه من الصلاة. إذا كان القنوت، وهذه الروايات ذكرنا أن كلها محمولة على التغيير على ما تقدم، وأن القنوت ثابت في جميع الصلوات، غاية الأمر على اختلاف المراتب. إذا كان القنوت بمعنى الدعاء كيف يمكن التقية فيه؟ أفهل العامة لا يدعون في صلاتهم؟ ما هو المانع من الدعاء؟ ولا سيما أن القنوت لا يعتبر فيه دعاء خاص وذكر مخصوص، بل يجوز كل دعاء. أفلا يمكن أن يقرأ المصلي آية من القرآن المشتملة على الدعاء فيكون مؤديا لوظيفة القنوت؟ ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أفهذا خلاف التقية؟ إذا فرزنا ولا سيما إذا كانت الصلاة جهرية قرأ به، يعني إذا كانت الصلاة إخفاتية قرأ به إخفاتا، أو إذا كانت الصلاة جهرية قرأ به سرا بحيث لا يلتفت إليه غيره. كيف يمكن التقية في الدعاء فيقال إنه أترك الدعاء تقية؟ الظاهر أن العامة لم يذهبوا إلى عدم جواز الدعاء في الصلاة، بل يجبزون الدعاء بلا سيما في الآيات القرآنية. والمتعارف عندهم عند العامة أنهم يقرؤون آيات بعد سورة الفاتحة، فيمكن أن يقرأ هذا المصلي من الآيات المشتملة على الدعاء فيقصد بذلك الدعاء، ألا أن القنوت لا يعتبر فيه الدعاء، لا دعاء مخصوص ولا دعاء مطلق، بل يجوز القنوت بالتسبيحات الثلاث أو الخمس، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله يكفي عذاب القنوت، أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثلاثا يجزي هذا في القنوت. فإذا لم يكن في القنوت أمل معين ولم يكن القنوت موقتا كما في بعض الروايات، ما هو المانع من الإتيان يعني يذكر اسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أو بلفظ آخر، أو يسبح فيقول سبحان الله فيكون مؤديا لوظيفة القنوت؟ فما معنى لقوله عليه السلام لا تقنط إلا في الفجر؟ كيف يمكن فرض التقية إذا لم يكن رفع اليد معتبرا في القنوت؟ وما معنى قولهم إن صلاة الميت ليست بصلاة حقيقة، ليس فيه سجود وركوع وقنوت، وإنما هو الدعاء؟ يعني هذا البتة ليس برماية لكن كلمة الفقهاء لا يعدون. كيف يمكن أن يقال إن صلاة الميت ليس فيه قنوت؟ خب لابد أن يستثنى هذا أيضا، فيقال إن صلاة الميت بل أيضا فيه قنوت، قنوت الدعاء للمؤمنين الدعاء للميت. إذا فرضنا أن القنوت اسم لمطلق الدعاء فصلاة الميت أيضا فيها قنوت، فكيف كان هذه الروايات الكثيرة التي دلت على النهي عن القنوت إما مطلقا لا قبله ولا بعده كما في رواية داود بن حسين، كيف أنه يعني صلاة الجمعة ليس فيها دعاء قبل الركوع وبعد الركوع؟ كيف يمكن الالتزام بذلك؟ مضافا إلى أن هذا يستفاد من بعض الروايات خاصة غير ما ذكرناه من الروايات العامة من الروايات الخاصة. فقد روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن عمار الساباتي، والرواية موثقة من جهة عمار، أما علي بن أسباط والحكم بن مسكين لم يوثقا في كتب الرجال إلا أنهما وردا في أسناد كامل الزيارات. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون، أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون يرون أني قنت. فقال عليه السلام بل رفعك يديك يجزي، يعني رفعهما كأنك تركع. طبعا الراكع يرفع يديك وأنت أقصد بذلك القنوت، وهذا يجزي هذا المقدار من الرفع. هذه الرواية فيها جهتان من الدلالة. الجهة الأولى أن الإمام عليه السلام جعل رفع اليدين الذي هو شبيه برفع اليدين للتكبير جعل هذا مجزيا، فيدلنا ذلك على احتمال رفع اليدين وأنه يكتفى بهذا المقدار أيضا. هذه جهة. الجهة الثانية وهي أوضح من الجهة الأولى، أن القنوت لو لم يكن يعتبر فيه رفع اليدين فليكن خلفه مخالفون، وجود المخالفين خلف المصلي لا ينافي قنوته أي الاتيان بالدعاء، يدعو والمخالفون خلفه، من أين يعرفون أنه قنت أي دعا؟ فالذي بل يرونه ويفهمونه إنما هو رفع اليد، وأما مجرد الدعاء ولا سيما إذا كان سرا ومع الإخوات كيف يلتفت إليه المخالفون الذين هم خلفه؟ فهذه الرواية كالصريح في احتمال رفع اليدين في القنوت وأنه لا يتحقق إلا به. وكذلك روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن سليمان، الأمر في هذه الرواية كسابقه، علي بن محمد بن سليمان لم يوثق في الرجال لكنه موجود في أسناد كامل الزيارات. قال كتبت إلى الفقيه أسأله عن القنوت، فكتب عليه السلام إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين، وقل ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحيم إذا كانت ضرورة شديدة. فمفهوم هذه الرواية أنه إذا لم تكن ضرورة لابد من رفع اليدين في القنوت، فلا يتحقق القنوت إلا برفع اليدين، إلا أنه عند الضرورة يسقط فينتقل الأمر إلى بدله أن يقول ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحيم. فكيفما كان الظاهر أن الأمر كما ذكره هؤلاء الأكابر صاحب الجواهر قدس الله نفسه وكاشف اللسان والفاضل المقداد، هذا هو الصحيح من اعتبار رفع اليدين في القنوت، وأن الوظيفة الشرعية لا تتأدى إلا برفع اليدين، وأما الإتيان بالدعاء فلا بأس به بأي داع كان لا بعنوان الوظيفة الشرعية. ومما ذكرناه أثناء البث ظهر حكم ما ذكره الماتن قدس الله نفسه بعد ذلك، أن القنوت ليس فيه شيء مبكت، لم يتعين فيه شيء من ذكر خاص أو دعاء خاص، بل كل ما ذكرت الله به فهو يجزي في مقام القنوت، فإن كان قد وردت أدعية خاصة في القنوت هذه الأدعية مستحبة، وإلا فليس فيه شيء مبكت. المقصود من القنوت التذرع إلى الله سبحانه والابتهال إليه بذكر اسمه، إما بتمجيد أو بتسبيح أو بدعاء ونحو ذلك. يا الله يا الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا مانع من الدعاء والذكر في القنوت بغير اللغة العربية، باللغة الفارسية أو بغير ذلك من اللغات. ذكروا أن هذا الحكم والمشهور بين الفقهاء بين المتقدمين والمتأخرين، فسرها به الصدوق قدس الله نفسه، ونسب الخلاف إلى سعد بن عبد الله لأنه لم يجبز القنوت بغير العربية، فكأن المخالف منحصر فيه، والمتأخرون إذن كذلك ذكروا أن هذا جائز. استدل الصدوق قدس الله نفسه على هذا بما ورد من قولهم عليهم السلام كل ما ذكرت الله سبحانه فهو من الصلاة، وكذلك استدل بقوله عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، ولم يرد النهي عن القنوط بغير اللغة العربية، فمقتضى الأصل والجواز. وكذلك ذكر المحقق الهمداني قدس الله نفسه، يعني استحسن كلام الصدوق في تمسكه بالأصل وبالروايات في المقام. الكلام هنا يقع في أمرين، تارة في جواز الدعاء أو الذكر بغير اللغة العربية في أي موقع من مواقع الصلاة، في الركوع أو السجود أو القنوت أو غير ذلك، إذا ذكر الله سبحانه أو دعا وطلب منه حاجة بغير اللغة العربية بل بلسانه من فارسي أو غير فارسي، فهل يجوز ذلك أو أنه مبطل للصلاة؟ الظاهر هو الجواز وعدم الإبطال، ويدلنا على ذلك ما ورد من الروايات المتعددة من أنه كل ما ذكرت الله سبحانه فهو من الصلاة، ولا سيما صحيحة علي بن مسيح، إذ لم يفرز في هذه الصحيحة رجل خاص وشخص مخصوص، بل ذكر سلام الله عليه محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر عليه السلام الجماد سلام الله عليه قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل، أي رجل كان فارسيا أو عربيا، عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه، قال عليه السلام نعم، فجوز سلام الله عليه التكلم بالمناجات، وبما أن الرجل لم يفرز أنه من أي قبيلة ومن أي طائفة، فقد يكون عربيا وقد يكون غير عربي، فمقتضى إطلاق هذه الرواية يعني عدم الاستفسار من أن الرجل عربي أو غير عربي مقتضاه الجواز. ويؤكد ذلك عدة من الروايات الأخرى، كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة. فهذه الروايات دلتنا على أن الذكر لا يعتبر فيها أن يكون عربيا، وكذلك الدعاء، فيجوز الدعاء بغير اللغة العربية وكذلك الذكر، ولا مانع من ذلك ولو أغمزنا عن ذلك عن هذه الروايات يكفينا الأصل في المقام، فإننا نشك في مانعية التكلم بغير اللغة العربية إذا كان ذكرا، هل هو مانع من الصلاة ومبتل من الصلاة أو أنه غير مبتلين. مقتضى الأصل عدم المانعية، وبما أن ذكر الله حسن على كل حال يحكم باستحبابه ومشروعيته، فهذا لا إشكال فيه، يعني استدلال الصدوق قدس الله نفسه بالنسبة إلى حكم الذكر نفسه وأنه لا يزر بالصلاة في قنوت أو غير قنوت إذا ذكر الله سبحانه أو دعاه ولو بغير اللغة العربية لا بأس به للروايات، ولما دل على البراءة، بل من ما تقدم حديث الرف حديث الباز كل شيء مطلق، وإن كان هذه الرواية مرسلة كل ما استدلنا به على البراءة وأن التكليف مرفوع حال الشك، هنا شك في المانعية، الأصل عدم المانعية، هذا هو المقام الأول. أما المقام الثاني فهو أداء وظيفة القنوت بغير اللغة العربية، يعني الإتيان بالوظيفة الشرعية، يقنط ويأتي به بذكر غير عربي أو بدعاء غير عربي، هل يجزي هذا عن القنوت الموظف؟ فأتى به بما هو وظيفته، استشكل في ذلك جماعة منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه، استشكلوا في ذلك وفي كون هذا أداء لوظيفة القنوت، وإن كان الذكر في نفسه سائغا
وكان راجها الا انه لا يكون من القنوت المبذر، والظاهر ان ما ذكروه هو الصحيح، يعني يعتبر العربيه في القنوت كما في بقيه ما هو مأمور به في الصلاة من الادعيه وغير الادعيه، يعني اجزاء الصلاة وغير اجزاء الصلاة. وذلك إذ لا دليل على جواز ذلك، فإن التمسك بالأصل في المقام وإن تمسك به الصدوق قدس سره واستحسنه المحقق الهمداني قدس الله نفسه، التمسك بالأصل لا يمكن، فإنا قد ذكرنا في بحث البراءة فأن أصالة البراءة إنما تجري في خصوص الأحكام الإلزامية، وأما الحكم إذا لم يكن إلزاميا شككنا في استحباب شيء وعدم استحبابه لا معنى للتمسك بالأصل بأصالة البراءة، فإن البراءة العقلية غير جار وهو واضح، فإن الحقاب غير محتمل في المستحبات، فلا يمكن التمسك بقاعدة قبه العقاب بلا بيان، إذ المستحب لا يحتمل العقاب على تركه إما مستحب أو غير مستحب، فعلى كل حال لا عقاب على تركه فلا يجري في الأصل. وأما البراءة الشرعية مثل قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي تسعى أو بزع ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع ونحو ذلك، قلنا هذه الأدلة أيضا غير شاملة للمستحبات، لأن الرافع في مقابل الوزع، وزع عليهم والوزع عنهم في مقابل الوزع عليهم، الرافع في مقابل الوزع، ومعنى الوزع هو إيجاب الاحتياط، فإن الواقع مجهول لا ندري أنه ثابت في الواقع أو غير ثابت في الواقع، في مرحلة الظاهر يمكن المولى أن يرفعه فلا يوجب الاحتياط، يرخص في الفعل بالتالي، أو أنه يزع عليهم يعني ذلك فيحكم بوجوب الاحتياط، هذا غير جار في باب المستحبات، فإن في باب المستحبات الوزع ثابت يقينا، فإن الوزع الإلزامي غير محتمل في المستحب يعني إيجاب الاحتياط، وإنما المحتمل استحباب الاحتياط وهو الوزع، كما أن رفعه برفع هذا الاحتياط المستحب، ومعلوم أن الاحتياط مستحب وموضوع، فلا مانع من الاحتياط بإتيان المستحب فيأتي به فهو موضوع لا أنه مرفوع. إذن أدلة البراءة لا تشمل المستحبات. نعم ذكرنا أخيرا أنه فرق بين الشك في استحباب شيئين والشك في تقيد المستحب بشيئين، أما الأول فلا يجري فيه البراءة لما ذكرنا من أن الاحتياط موضوع جزما والحكم غير مرفوع، وأما الثاني يعني إذا علمنا أن الشيء مستحب وشككنا بتقيده في شيئين وأنه متقيد به أولا، التقيد إلزام يعني بل بمعنى الشرطية، بمعنى أنه لا يتحقق إلا بذلك، وهذا معنى إيجاب الاحتياط، يعني الوجوب الشرطي لا الوجوب النفسي والمولوي، هذا محتمل لا مانع من رفعه بحديث البراءة. فعلى ما ذكرناه أخيرا من جريان البراءة الشرعية في المستحبات فيما إذا كان الشك في التقييد لم يكن مانع من الرجوع إلى البراءة في المقام، فيقال إن القنوت مستحب شرعا، ونشك في تقيد هذا المستحب باللغة العربية إذ لم يدل دليل على ذلك غير الانصراف المدعى في كلمات غير واحد منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه، إذا ثبت هذا الانصراف فهما ولا يثبت، إذن لا مانع من التمسك بالأصل، فبمقتضى الأصل لا بأس بل بالقول بجواز القنوت بغير اللغة العربية أداء للوظيفة، يعني يأتي بالقنوت بما هو وظيفتون. و اما بحسب الروايات، هذا من جهة الأصل. و اما من جهة الروايات فالظاهر أنه لا يمكن إثبات ذلك بالروايات، فإنما ورد فإن الذي استدل به من الروايات أمور، يعني طائفتان. قد يستدل بإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، رواه الصدوق قد نسى الله نفسه بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي عبد الله والسند صحيح، عن الصادق عليه السلام أنه قال: القنوت في البيت الاستغفار وفي الفريضة الدعاء. فيقال إنه مطلق القنوت، بل في الفريضة الدعاء. فيتمسك بإطلاق هذه الصحيحة وأنه غير مقيد بالعربية. ولعل الجواب عن هذا ظاهر، فإنه عليه السلام ليس في مقام بيان الألفاظ بل في مقام بيان المعنى، بأي لفظ ليس في مقام بيانه، وإنما يريد الفرق بين صلاة الوتر والفرائض، فأن القنوت في الفرائض الدعاء، وأما في البيت فالاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون الاستغفار في وقت السهر وفي صلاة الوتر محبوب، أما بأي لغة ليس في مقام بيان ذلك، فلا يمكن التمسك بالإطلاق. واستدل بعدة روايات، منها صحيحة إسماعيل بن الفاضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت وما يقال فيه، قال عليه السلام: ما قضى الله على لسانك ولا أعلم فيه شيئا موقتا. الظاهر أن قوله عليه السلام ما قضى الله على لسانك ولا أعلم فيه شيئا موقتا يريد بذلك أنه لا يتعين فيه دعاء خاص ولا ذكر مخصوص، بل ما قضى الله به على لسانك وما جرى على لسانك. لا يمكن التمسك بإطلاق هذا بالنسبة إلى سائر اللغات، لأن المخاطب عربي، إذا كان المخاطب غير عربي أو كان السؤال عن الرجل كما في صحيحة علي بن مهديار سأل عن الرجل يتكلم بذكر الله سبحانه في صلاته ويناجي ربه، قال عليه السلام: نعم لا بأس بالتمسك بالإطلاق. و اما اذا كان المخاطب عربيا وهو اسماعيل بن الفضل الهاشمي وقال عليه السلام: ما قضى الله به على لسانك ولا اعلم به شيئا موقتا، كيف يمكننا التعدي الى غير اللغه العربيه؟ اذ من المحتمل اعتبار العربية في القنوت وعدم اعتبار خصوصية خاصة من دعاء معين ذكر مخصوص هذا، بل لم يعتبر. فالتمسك بإطلاق هذه الروايات مشكل، فإن تم القول بذلك أن إذا قلنا بذلك فهو من جهة الأصل وليس عندنا دليل على جواز القنوت بالفارسية، بل الدليل اللفظي يعني الروايات، لا يمكننا إثبات ذلك بالروايات، ولكن في الأصل كفاية فلا بأس به القنوت بالفارسية. ثم ذكر قد نسى الله نفسه أنه لا يعتبر دعاء موقت وذكر مخصوص في القنوت، بل يجزي كل ما كان حتى التسبيحات الثلاث، يسبح ثلاث مرات أو خمس مرات على ما ورد في بعض الروايات. وذكر أن الأولى ما ورد من قنوت الأئمة سلام الله عليهم، ما قالوه في قنوتهم الأولى اختيار ذلك تأتيا بهم سلام الله عليهم، والأفضل كلمات الفرج. أن يقول في قنوته كلمات الفلك كما هو المتعارف خارجا، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات إلى آخر الكلمات. هذا أيضا هو المعروف والمشهور بين الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، ولكن عن الشيخ المجلسي قدس الله نفسه وعن غيره أنه لم يذكر برواية تدل على ذلك. والأمر كما ذكروا بعنوان كلمات الفلك بهذا العنوان لم يرد في رواية ضعيفة أو سيئة أن يرد الأمر بكلمات الفرج بالقنوت، بعنوان كلمات الفرج بهذا العنوان لم يرد رواية. وأما ذات كلمات الفرج يعني هذه الأذكار لا إله إلا الله الحليم الكريم فقد ورد في روايتين في قنوت صلاة الجمعة رواه الصدوق قدس الله نفسه مرسلان بغير سندين. قال الصادق عليه السلام رواه الصدوق قدس الله غير الصدوق رواه أبو بصير ولكن مرسل. الشيخ رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن سماء عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال القنوت يوم قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة تقول في القنوت لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع إلى آخره. فقد ورد الأمر بهذه الكلمات في رواية الشيخ قدس الله نفسه وهي مرسلة. وكذلك ورد في الفقه الرزوي في القنوت أيضا ورد هذا باختلاف في ألفاظه. وأما بعنوان كلمات الفرج فلا، خب ولا بأس بالإتيان بذلك لأنه ذكر إن لم يكن له خصوصية، هذه الجملات إذا لم تكن لها خصوصية فلا أقل من أنها أحد أفراد الذكر ومشتملة على التوحيد وعلى الثناء على التمجيد، لا بأس بذلك. إلا أن الإشكال في اشتمال هذه الكلمات على جملة وسلام على المرسلين، هل يصح ذلك ويجوز ذلك أيضا عند الإتيان بهذه الجمل أو لا يجوز ذلك؟ أما بحسب الروايات فلم يرد هذه الجملة في كلمات الفرج إلا فيما رواه الصدوق قدس الله نفسه مرسلان، فقد ذكر كلمات الفرج عند الاحتجار لا في القنوت، وذكر فيها سلام على المرسلين والرواية مرسلة وغير قابلة للاعتماد عليها. وكذلك ورد في الفقه الرزوي أيضا لا في القنوت بل في الاحتجار ذكرهما صاحب الوسائل قد يعني بل ذكر الرواية الأولى صاحب الوسائل قدس الله نفسه في باب الاحتجار رواية الصدوق، والرواية الثانية في الفقه الرزوي. وفي كلا الروايتين الواردتين بل في هذا الذكر عند الاحتجار جملة وسلام على المرسلين، إذن بالنسبة إلى القنوت لم يرد هذا ولا في رواية ضعيفة، فإن رواية الشيخ المرسلة التي ذكرناها وكذلك الفقه الرزوي الوارد في القنوت غير مشتمل على هذه الجملة، فلا دليل على جواز ذلك. يبقى مسألة الأصل العملي، وأن الأصل العملي هل يقتضي جواز ذلك أو عدم جوازه؟ قد يقال إنه يقتضي الجواز إذا لم يكن مانع عن الإتيان بهذه الجملة فلا بأس به، لا بأس بالسلام على المرسلين أنبياء الله. ويقال إنما دل على أنه مبطل للصلاة فإن تحليلها التسليم هذا لا يدل على البطلان، فإن تلك الروايات إنما تدل على أن تحليل الصلاة والتسليم لا أن كل تسليم يهلل، لم يرد هذا أن كل تسليم، متى ما سلم الإنسان فهو تهليل للصلاة يختتم به الصلاة، المهلل هو التسليم، لا أن كل تسليم يهلل عجزا قيلا. ولكن الظاهر عدم صحة هذا القول، والوجه فيه أنه دل في الروايات على أن من تكلم في صلاته متعمدا أعاد صلاته، هذا كلي، كل تكلم غير ما ورد في الصلاة من القراءة والسورة وذكر الركوع والسجود والتشهد وغير ذلك مما ورد في الصلاة، مقتضى هذه الرواية أنه كل ما تحقق كلام من المصلي وتكلم في صلاته أعاد صلاته. خرجنا عن ذلك بصحيحة علي بن مهدیار وبغير صحيحة علي بن مهدیار أن ذكر الله سبحانه وذكر النبي صلى الله عليه وآله والدعاء والقرآن، هذه الأمور التكلم بهذه الأمور لا يبطل الصلاة. فما كان مصداقا للذكر على ما ذكرناه الآن حتى بغير اللغة العربية أو قراءة القرآن أو ذكر النبي صلى الله عليه وآله أو الدعاء، كل ذلك لا يبطل الصلاة، كلام غير مبطل. ولأجل ذلك قالوا عبروا بكلام الآدميين، فإذا ثبت ذلك ذكرنا سابقا أن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ورد في الصحيحة أن هذا من الصلاة، لأنه كل ما ذكرت النبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة، ولذلك قلنا لا مانع من هذا الكلام من هذه الجملة حتى في التشهد الأول أو في موضع آخر لا مانع منه. وأما السلام على المرسلين فهو كالسلام على أصحاب الحسين سلام الله عليه، لو قال المصلي في قنوته السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين أو السلام على حبيب بن مظاهر مثلا، خب لا بد من الالتزام بعدم بطلانه. فإنه ليس كل تسليم محللا، ليس الأمر كذلك جزما، فإنه من كلام الآدميين ويدخل تحت قوله عليه السلام من تكلم في صلاته أعاد صلاته، لا فرق بين السلام على المرسلين والسلام على حبيب بن مظاهر مثلا أو السلام على مسلم بن عقيل أو على سائر أصحاب الحسين أو على أصحاب بدر، على السلام على المقتولين ببدر مثلا وهنين، أو السلام على العلماء العاملين، السلام على الأتقياء المؤمنين وغير ذلك، أو السلام على الأشخاص المعينين، لا يمكن الالتزام بجواز ذلك. فإنه من كلام الآدميين جزما، فإن الكلام الآدمي لا نريد به إلا ما كان غير الذكر والدعاء والقرآن، غير هذه الأمور الثلاثة أي شيء كان فهو من كلام الآدميين، إذن لم يدل دليل على جواز ذلك في القنوت. وإن ورد هذا في رواية غير الرواية، هذه الرواية التي ذكرها الصدوق قدس الله نفسه في الاحتضار رواها الكافي بسند معتبر، روى الكافي قدس الله نفسه يعني محمد بن يعقوب في الكافي قدس الله نفسه عن الحلبي في صحيحتين وعن حريز عن زرارة في صحيحة أخرى، وفي إهداهما التصريح بكلمات الفرج تلقين المحتزل كلمات الفرج، ثم ذكر هذه الجمال وليس فيها سلام على المرسلين، ولكن رواها الصدوق قدس الله نفسه مرسلا مع سلام على المرسلين. فلو سلمنا وكانت رواية الصدوق معتبرة فرزا ولم تكن مرسلة لم يرد الأمر بكلمات الفرج في القنوت، حتى يقال إن كلمات الفرج مشتملة على وسلام على المرسلين، هذا لم يرد. إذن الإتيان بهذه الجملة في القنوت لا مجوز له بعدما دل الدليل على بطلان الصلاة بكلام الآدميين والسلام من كلام الآدميين. خرجنا في خصوص السلام على النبي صلى الله عليه وآله فإنه من الصلاة. نعم لا بأس بالإتيان بهذه الجملة بقصد القرآنية، فإن هذه الجملة وردت في القرآن سلام على المرسلين. إذا قصد بذلك القرآن فيخرج عن كلام الآدميين ولا مانع منه في قنوت أو في غير قنوت.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه جواز الدعاء الملهون في القنوت، وأنه لا يعتبر في الدعاء الذي يؤتى به في القنوت أن يكون صحيحا من جهة المادة ومن جهة الإعراب، فإذا قال ملهونا أيضا لا بأس به. ذكرنا في بحث القنوت بالفارسية أنه لا مانع من القنوت بالفارسية، فإن هذا خارج عن أدلة الكلام الذي هو مثل للصلاة، فإن الدعاء خارج عن ذلك، وكما يكون الدعاء بالعربي يكون بغير العربي أيضا. وتكلمنا في الجهتين في من جهة أن هذا الدعاء الذي هو بالفارسية مثلا لا يدخل في كلام الآدمي فلا يكون مبتلا للصلاة، ومن جهة أداء وظيفة القنوت بذلك. وقلنا إن الروايات وإن قلنا إنها منصرفة عن ذلك إلا أن الأصل العملي يقتضي الجواز، فإنا نشك في تقييد المستحب والدعاء المستحب في القنوت نشك في تقييده بالعربية، وأصالة البراءة تجري عن التقييد بالتقريب المتقدم. أين هذا البيان يجري في المقام أيضا، فإن الملحون يسبق عليها أنه دعاء فيشمله إطلاق الدعاء، وأن فلا يكون من كلام الآدميين المبتل للصلاة. وهل يؤدى بذلك وظيفة القنوت أو لا يؤدى، أين هو الكلام في الأول. نشك في تقييد الدعاء بالصحيح من جهة المادة ومن جهة الهيئة، أصالة البراءة عن التقييد جارية. نعم إن الدعاء الملهون لا بد أن يكون مما يسبق عليه الدعاء عرفا، فيقال إنه دعا بذلك. وأما إذا فرضنا أن اللحن بمرتبة أخرجه عن الدعاء، وإن كان الآتي به يأتي به بعنوان الدعاء، ولكنه ليس بمصداق للدعاء خارجا، بل قد يكون مغيرا للمعنى، فلا يكون المعنى الذي يستفاد من الكلام دعاء بل هو أمر آخر، بل قد يكون نفينا كما في تبديل الإسمات بالنفي أو تبديل النفي بالإسمات وغير ذلك من الموارد الذي يتغير بالتغيير المعنى المراد من اللفظ. في مثل ذلك لا يجوز ذلك عمدا وسهوا لا يكون مبتلا للصلاة. والوجه في ذلك أن الدعاء لا يسرق على مثل هذا الكلام، وإن كان الآتي به أتى به دعاء، وليس الدعاء متقوما بالقصد فقط كما قيل حتى يقال إنه دعاء، بل بالقصد وبما يكون مبرزا لهذا القصد خارجا بحسب المتفاهم العرفي. فلو فرضنا أن رجلا سب رجلا آخر بلغة لا يعرفها ويتخيل أنه تحية، أفهل يكون هذا مصداقا للتحية ومصداقا للدعاء؟ لا يكون ذلك، بل ولو إن كان
إذا فرزنا أنه لم يكن أن عمد لا يكون موجبا للبطلان ولكن لا يكون مصداقا للضائع أيضا فيعتبر في جواز الضائب الملعون بإعراب أو بمادة من الكلام أن يسبق عليه عنوان الدعاء خارجا ومع ذلك لا بأس به. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن طلب الحرام والدعاء وطلب الحرام من الله تبارك وتعالى محرمون فيطلب من الله أن يرزقه شيئا حرمه الله عليه. اللهم مكنني من قتل المؤمن الفلاني مثلا وقتل المؤمن حرام أو اللهم ارزقني في هذا اليوم مثلا مقدارا من الخمر مثلا وغير ذلك من الأدعية التي يطلب بها الحرام. هذا الدعاء لا إشكال في تحريمه فإنه هتك بالنسبة إلى الله سبحانه بليه ويظهر بذلك يعني الداعي يظهر بذلك عدم مبالاته بالدين وعدم اهتمامه بأوامر المولى ونواهيه. ونظير هذا في العرف أن يطلب العبد من مولاه ومن سيده ما يكون المولى ساقطا له لا محالة يؤدب على مثل ذلك. إذا فرضنا أن شيئا محرم على العبد فنهاه المولى عن ذلك إذا طلبه يكون هذا تجاسرا عليه ويكون حتكا له فيكون هذا محرما. الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في حرمة ذلك وأنه حتك وخروج عن ذي الرقية والعبودية. وهل تدخل الصلاة بذلك إذا دعا بدعاء محرمين فهل يكون هذا موجبا لبطلان الصلاة أو لا يكون موجبا لبطلان الصلاة؟ فيه كلام نتكلم فيه في بحث مشكلية الكلام. ويبتني هذا الحكم على ما نبين أن المبتل للصلاة إذا قلنا بأنه كلام الآدميين الذي هو في قمال الدعاء فهذا الدعاء وإن كان محرما إلا أنه ليس من كلام الآدميين بل تكلم مع الله سبحانه ودعاء غاية الأمر أنه محرم ولا دليل على أن الدعاء المحرم مبتل. إنما المبتل هو كلام الآدميين وهذا ليس من كلام الآدميين. على هذا المبنى يحكم بعدم الإبطال. وإذا بنينا على أن كل كلام كل ما صدق عليه الكلام فهو مبطل للصلاة خرجنا عن ذلك يعني كل ما يتكلم بالإنسان كل لفظ يتلفظ بالإنسان وكل ما تكبر كلمة تخرج من فم الإنسان فهذا مبطل للصلاة. خرجنا عن ذلك بما دل على عدم البأس بقراءة القرآن وعلى عدم البأس بذكر الله سبحانه وذكر نبيه صلى الله عليه وآله وبما دل على عدم البأس بالدعاء فهذا هو العنوان الخارج. فإذا فرضنا أن هذا الدعاء لم يرخص الله فيه وهذا دعاء محرم فيخرج عن الدليل الدال على جوازه بل الأمر به في الصلاة هذا ليس بمأمور به وليس بجائز فيبقى تحت الإطلاقات من تكلم في صلاته متعمدا أعاد صلاته فيحكم بالإبطال وسيجيء الكلام فيه في بحث التكلم مبتلية التكلم إن شاء الله تعالى. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا نزل القنوت في الصلاة نزل أن يقنت في صلاته وأن يصلي مع القنوت. أما هذا النذر منعقد فمما لا أشكال فيه فإن القنوت مستحب في الصلاة ومأمور به وهذا من النذر الراجح فينعقد النذر ويحرم حنسه ويترتب عليه الكفارة إذا كان متعمدا. إنما الكلام فيما إذا صلى بغير قنوت فإن كان هذا النسيان فلا شيء عليه. لا يترتب عليه الكفارة من جهة الحنس معلومة رفع النسيان، ويحكم بصحة صلاته أيضا إذ لا مانع من السحر، فإن دليل النذر لا يوجب تقييدا في دليل الأمر بالصلاة، وإنما هو واجب آخر نشأ من النذر، وإلا فالأمر بالصلاة لم يتقيد بذلك. وأما إذا فرضنا أنه فعل هذا متعمدا فهل يحكم بصحة الصلاة أو يحكم بفساده؟ تقدم الكلام فيه قريبا فيما إذا نزل المبالاة العرفية بالصلاة، وقلنا إن النذر وإن كان واجب الوفاء لكن لا مانع من الحكم بصحة الصلاة، وعلى تقدير مخالفة هذا النذر يأتي بالصلاة ويكون مستاقا للمأمور به، لا مانع من الأمر بالزدين على نحو الترتب، فيؤمر أولا بالإتيان بالقنوت وبالوفاء بنذره، وعلى تقدير عصيان هذا الأمر ومخالفته يؤمر بإتمام الصلاة والإتيان بالركوع والسجود وهكذا. فالظاهر وهذا وأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، بل يمكن أن يكون الضد أيضا مأمورا به بناء على ما هو الصحيح من جواز الترتب، ومن جواز الأمر بالضدين لأن يكون أحد الأمرين مترتبا على عصيان الأمر الآخر، والمقام من صغريات هذه الكبرى. فإذا نذر أن يقنت في صلاته إن عقد النذر، ومع ذلك يحكم بصحة الصلاة حتى في فرض المخالفة الأمرية. ذكر قد نزل الله نفسه بعد هذا، بل يعني عقد بعد هذا بابا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، بعد ما ذكر جملة من التعقيبات التي لا ينبغي التعرض لها. ذكر أن جماعة ذهبوا إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله كل ما ذكر، وذهب المشهور من الفقهاء إلى الاستحباب، حتى أن العلامة قدس الله نفسه وكذلك المحقق ادعي الإجماع على ذلك الاستحباب وعدم الوجوب، ونسب الخلاف إلى جماعة. الفاضل المقداد قدس الله نفسه نسب إليه في كنز العرفان أنه اختار الوجوب ونسب ذلك إلى ابن بابويه، وأن ابن بابويه أيضا ذهب إلى الوجوب على ما نسب إليه الفاضل المقداد، ونسب إلى الشيخ البهائي قدس الله نفسه، والظاهر صاحب الوسائل الشيخ الحر العاملي قدس الله نفسه هو القول بالوجوب، حيث أخذ هذا في عنوانه باب وجوب الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وسلم، واختاره صريحا صاحب الحدائق قدس الله نفسه مسرا على ذلك، وادعى أن هذا أمر واضح خلافه مكابرة، ونسبه إلى الكاشاني في المافي، إلى الفيز الكاشاني في المافي أنه اختار الوجوب، وكذلك نسبه إلى الشيخ ابن الله البحراني، ونسبه إلى المولى الشيخ صالح المازندراني في شرح الدعاء، في شرح الدعاء يعني باب الدعاء من الكافي، نسب إليه أنه اختار الوجوب في شرحه. هؤلاء نسب إليهم القول بالوجوب، والمشهور والمعروف بين القدماء والمتأخرين عدم الوجوب. لا بد من ملاحظة الروايات التي استدل بها على الوجوب، استدل بعدة من الروايات على ما ذكره صاحب الهدائق قدس الله نفسه وكذلك صاحب المسائل، ذكر هذه الروايات في أبواب متفرقة. استدل بعدة من الروايات، منها الروايات الآمرة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله على نحو الإطلاق من دون تقييد بشيء، كما هو الحال في الآية المباركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. استدلوا بالآية المباركة وبالروايات الدالة على هذا المعنى، يعني الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وهي عدة روايات وإن كانت كلها ضعيفة، ولكن ورد في عدة من الروايات روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن الحسين بن احمد بن ادريس عن ابيه عن احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن محمد بن ابي عميد عن عبد الله بن الحسن بن علي عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه واله من قال صلى الله على محمد وآله قال الله جل وجلاله صلى الله عليك فليكثر من ذلك باعتبار ان هذه الصلاه توجب صلاه الله تبارك وتعالى عليه. ولب الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في عيون الاخبار باسناده عن الفضل بن شازان تقدم الكلام ان السند زعيد عن الرضا عليه السلام في كتابه الى المامون والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واجبة في كل موطن وعند العطاس والذبائح وغير ذلك ففي جميع المواطن في كل مجلس يجب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وآله. أيضا روى الصدوق قدس الله نفسه هذه الرواية في الخصال بإسناد عن الأعمش أيضا السند ضعيف عن جعفر بن محمد أين هذا قال والصلاة على النبي واجبة في كل المواطن وعند العطاس والذبائح وغير ذلك. هذه الروايات الدالة على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وكذلك الآية المباركة لا يمكن الاستدلال بها على ما ذكروه والوجه في ذلك أن بين قلنا أن الآية دلت على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله حتى في غير الصلاة قبل أشكال في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة وبذلك يحتل الامتثال حتى إذا بنينا على أن المراد بالصلاة في الآية المباركة غير الصلاة. وأما في الروايات قال في كل موطن في جميع المواطن مضافا إلى ضعف السند لو قلنا بذلك لابدنا من الحمل بالاستحباب إذ لا قائل بالوجوب من المسلمين فيما نعلم فإن القائلين بالوجوب إنما ذهبوا إلى الوجوب عند ذكر اسمه صلى الله عليه وآله فإذا لم يذكر اسمه في كل موطن يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ليس هذا بواجب جزما ولم يقل به فيما نعلم أحد من المسلمين فلا بد من أن يهمل على الاستحباب وأن هذا زينة المجالس وزينة المواطن أن يصلى على النبي صلى الله عليه وآله في ذلك المجلس في أوله في آخره يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تكون كفارة مثلا للذنوب أو غير ذلك. وأما وجوب الصلاة على النبي عند سماع اسمه وعند ذكره فالآية المباركة وهذه الروايات أجنبية عن ذلك بالكلية فلا يمكن لسه حتى مع عدم المناقشة يعني مع الإغماض عن النقاش في السند لا دلالة في هذه الروايات على الوجوب لا بد من الحمل على الاستحباب. هذه طائفة من الروايات. الطائفة الثانية من الروايات ما دل على الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عنوان الإكثار ذن الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي بن حسن بن علي بن أبي حمزة هذا زعيف عن أبيه وحسين بن أبي العلاء جميعا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله فأكثر الصلاة عليه فإنه من صلى على النبي صلى الله عليه وآله صلاة واحدة صلى الله عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة ولم يبق شيء مما خلقه الله إلا صلى على العبد لصلاة الله وصلاة ملائكته فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برئ الله منه ورسوله وأهل بيته. هذه الرواية مضافة إلى ضعف السند لا دلالة فيه على ذلك فإن المأمور به في هذه الرماية هو اكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وهذا لا قائل بالوجوب. إذا قلنا بالوجوب إنما هو مرة واحدة كما قالوا إذا ذكرت من النبي صلى الله عليه وآله يصلى عليه مرة واحدة، وأما الإكثار فليس بواجبين، ولا سيما إن متن الرواية شاهد على الاستحباب، كمن صلى مرة صلى الله عليه وآله فأكثروا ترغيب في الثواب لا أنه وظيفة واجبة. ومن الغريب استدلال صاحب الهدايا قدس الله نفسه بهذه الرواية والتفاته بأن المأمور به إنما هو عنوان الإكثار، فحمل هذه الرواية على أن الإكثار واجب وعلى أن أصل الصلاة إكثار مستحب وأصل الصلاة واجب. لم يذكر في هذه الرواية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله حتى يحمل ذلك على الاستحباب على الوجوب ويحمل الإكثار على الاستحباب، بل في الرواية أمر واحد تعلق بالإكثار، وهذا الأمر أمر استحبابي جزما، فإن الإكثار غير واجب. فإن قلنا بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فهذه الطائفة إذن تسقط. الثالثة ما ورد فيه الأمر برفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، روى الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي أمير عن عبد الله بن سنان، وهذه الرواية صحيحة السند. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق. اللهم صل وسلم. رفع الصوت يذهب بالنفاق. هذه الرواية صحيحة السند، من جهة السند لا إشكال فيه، ولكن من جهة الدلالة لا تدل على الوجوب من وجهين. الأول أن المأمور به في هذه الرواية هو رفع الصوت لا أصل الصلاة، ومعلوم أن رفع الصوت ليس بواجب، ولا نعرف أحدا يقول بوجوبه. فرفع الصوت الذي هو مأمور به ليس بواجب، وأصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لم يذكر في هذه الرواية، مضافا إلى أن تعليله سلام الله عليه بقوله فإنها تذهب بالنفاق هذا بنفسه شاهد على الاستحباب، أن فائدة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أنها تذهب بالنفاق لا أنها وظيفة شرعية لا بد منها، فهذه الصحيحة أيضا لا تدل على المسلوب. العمدة في المقام هي الصحيحة التي رواها الكليني قدس الله نفسه ورواها الشيخ الصدوق قدس الله سره صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، فإنها من جهة السند صحيحة ومن جهة الدلالة واضحة. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره. هذه الرواية رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، بل الرواية صدر زيله هذا، لذا هنا يقول في حديث قال وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره. كذلك رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة مثله. هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق والكليني، السند صحيح والدلالة ظاهرة. أمر حمل هذا الأمر صاحب الذخيرة وغيره على الاستحباب، قالوا إن الأمر لا يدل على الوجوب، فإن الأمر قد استعمل في كثير من الروايات في الاستحباب فلا دلالة له على الوجوب، وهذا الوجه ساقط جزما. الأمر ظاهر في الوجوب حتى تثبت قرينة على خلافه فنحمله على خلاف الظاهر وهو الوجوب. صاحب الهدايا قدس الله نفسه ذكر في المقام قال ناقشوا في الروايات بضعف السند وفيها روايات صحيحة كما تقدم، و ذکر هذه الروایه قال رواه المشایخ الثلاثه بل بسند صحیح انزراره فی کلامه قدس الله نفسه اشتباه من جهتی الاول انه لم ترد روایات سیئه فی المقام و انما وردت روایت سیئه واحده و هی هذه الروایه رواه الشیخ الصدوق بسند و رواه الکلینی بسند آخر فلیس هناک روایات هذا من جهه الثانیه قوله و رواه المشایخ الثلاثه كتب المعلق في ذیل الهدایق و ما كتبه هو صحیح ان الشيخ الطوسي قدس الله نفسه لم يروا هذه الروايه فالمشايخ الثلاثه لم يروا وانما رواه محمد بن يعقوب ورواه الصدوق قدس الله نفسه منحصر عن روايه في هذين الكتابين فقوله رواه المشايخ الثلاثه لعله من سهل القلم في التهذيب هذه الروايه غير موجوده ونتكلم ان شاء الله في هذه الروايه وانه بل تدل على الوجوب بزعيمة القرائن الخارجية أو لا تدل.
والميس